ناجي الحق في ليل كالهي من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم نقمض التقوى أناجي الحق في ليل كالهي من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأثني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى للمنى فرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى من هاجي وقصدي من هل استقوى سبيل الرشد من هاجي وقصدي من هل استقوى وهو الخير يا ربي كما كل الورى هو ناجي الحق في ليل
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة رقم 17 في دورة نيت الرحمن، ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن ضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسؤولية الإنسان عن تجاهل العلم. يعني اخترنا العنوان ده على أساس معبر عن الأصل الأول من أصول الإيمان، تركيز الأمر في القلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالإيه؟ بالجوارح. وهذه الأصول سنلتزم بها إثباتا ونتحدث عنها نفيا، لأنها لو انتفت هتظهر أصول الكفر زي ما عرضنا في اللوحة البسيطة اللي ما تحتاجش إلى كلام كثير. فهنا بالحديث عن قضية علم القلب أو قول القلب، لابد أن احنا نتعرف على المسألة الشائكة التي تكلموا عنها، هي قضية العذر بالجهل، لأن على هذه المسألة أخذت مساحة واسعة من باب العقائد، وصنف على أساسها أناس أنت بتعذر ولا بتعذرش. فلازم نقنن المسألة بشكل يعتمد على فهم الأدلة وتكون الحجة واضحة في قضية العلم والعذر. العذر في المعاني اللغوية والإصطلاحية، كلمة عذر فلان ده أنا بعذر، العذر في اللغة الحجة التي يعتذر بها، يعني يكون عنده حجة يقول حجتي أو علة إنك تعذرني في المسألة كذا، والجمع أعذار، ويقال لي في هذا الأمر عذر. من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، فكلمة من يعذرني يعني إن عاقبته، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، اللي هو صفوان بن معطل، وما يدخل علي أو على أهلي إلا معي. فقام سعد ابن معاذ فقال أنا يا رسول الله أعذرك، يعني أنا أتولى أن أعاقبه عنك. فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج إلى آخر الحديث زي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نأتي إلى طيب تعريف العذر شرعا، الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه وعدم المؤاخذة، ده معنى كلمة عذر من الناحية الشرعية، وصف طارئ على المكلف، يعني هو المفترض أن يكون مسؤول، المفترض أن هو في كل أفعاله يكون إيه؟ مسؤول، فيجي عليه ظرف طارئ أو حكم طارئ فيعذر فيه ويسهل عليه ولا يؤاخذ فيه. لكن في الأصل أن الإنسان معذور ولا مسؤول؟ في الأصل المسؤول، حتى زي ما حبلنا دلوقتي في المسألة اللي هو بيعذر فيها، بيعذر فيها بشرط عدم تقصيره هو، فالأصل أن الشخص يكون مكلف إلا في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة يعذر فيها أو ما شبه ذلك. لكن ربنا لما خلق الإنسان في الأصل خلقه، شوف الحكمة العامة في خلق الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه، فالأصل أنه مبتلى، وطالما في ابتلاء وامتحان يبقى في عقوبة وفي نجاح ورسوب، الأصل في الإنسان كده. فإحنا مش عايزين القضية إن نقول لك إيه الأصل إن الإنسان معذور، نقول الأصل إن الإنسان إيه مسؤول. فأنا لما أجي أتكلم في قضية العذر بالجهل أتكلم على إن الإنسان مسؤول عن قضية اكتساب العلم وعدم اكتسابه، لأن في رسالة ورسالة هتنزل من السماء، في نبوة، في وحي، فطالما في رسالة فمن شرط لا إله إلا الله العلم، فطالما في علم يبقى أنت لازم تروح تدور على الرسالة دي فيها إيه. فالقضية لابد أن تضبط من خلال النظر العام. طيب العذر عفنا. طب والجهل؟ الجهل في معناه اللغوي بيبقى نقيض العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فما فيش علم يبقى في المقابل جهل. طب واحد يقول لك طب والجهالة؟ هل يلزم في الجهالة فقد العلم؟ والجهالة القول والفعل المخالف للشرع بعلم أو بغير علم، لأن الجهالة بتبقى في قول اللسان وعمل الجوارح كنتائج للعلم الموجود في القلب. المفترض أن الواحد في قول اللسان أو في عمل الجوارح يكون مستقيم على الطاعة بناء على العلم اللي موجود في قلبه، يعني هو في علم في القلب، يبقى المفترض يبقى بناء على هذا العلم عرف الأحكام، يبقى المفترض أن يبقى الإيه؟ القول اللسان وعمل الجوارح يستقيم بناء على هذه الأحكام، لا يتكلم في الأعراض، لا يقع في الفحشاء إلى غير ذلك. فإن فعل ذلك هو عنده علم، أو فعل ذلك هو ما عندهش علم، يبقى المفترض من النتائج العلم أن كان يستقيم فما حصلش الاستقامة، فالجاهلية بتطلق باعتبار انتفاء قول اللسان وعمل الجوارح كنتائج عن هذا العلم. فممكن يكون عنده العلم وممكن ما يكونش عنده العلم، وتسمى إيه؟ جهالة. زي الذين يعملون السوء بإيه؟ ممكن يكون عارفين الأحكام، إنما سمي الجهالة على اعتبار إن ده واقع، على إن المفترض إن قول اللسان وعمل الجوارح يستقيم، ما استقموش، إنما ممكن يحسب أو لا يحسب على قدر قضية العلم، دي أمر تاني. لكن إحنا بنسمي إن الجاهل الجهالة القول والفعل المخالف للشرع بعلم أو بغير علم. طب والجاهلية؟ لك جاهلية جهلة، لك ده زمن الفترة قبل الإسلام، وكلمة جاهلية يعني الناس يعني استمرأوا أو ألفوا الجهل حتى عاشوا في جهل مركب أو في جهل بسيط وألفوا واستمروا على ذلك. والجهل شرعا بيمثل عدم العلم أو اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، بس احنا هنسمي الجهل عدم العلم اللي هو الجهل ده اسمه جهل بسيط، جهل الانتفاء لإيه؟ العلم. لكن اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه أو فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل ده ما يبقاش جهل بسيط، يبقى جهل إيه؟ مركب. حتى لو اعتقد في اعتقاد صحيح أو اعتقاد خاطئ، لكن هو يفعل الشيء بخلاف ما هو عليه ممكن يكون عقيدته صحيحة بس عين العكس كده. يا ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن موسى عليه السلام وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني أقول قولا بخلاف ما يجب أن يكون. والله تعالى قال عن نبيه نوح وهو نبي الأنبياء قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إني أعظك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذا نبي الله وربنا يقول له إني أعظك أن تكون من من الجاهلين. فالجهل بيرد على ثلاث أنواع إما خلو النفس من العلم زي قول الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى أن قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وكلمة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الجاهل اللي ما يعرفش حاله يبقى دخلوه النفس من العلم بالشخص يعني شايف واحد متعفف كأنه مش عايز حاله هو في الحقيقة محتاج. وبرضه في حديث أبي هريرة سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل. على اعتبار العلم يبقى في المقابل فقد الجهل فقد العلم. قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة يعني في ساعة من ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة؟ قال نعم إذا صليت الصبح فضع الصلاة حتى تطلع الشمس إلى آخر الحديث اللي هي نهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن المفترض بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يضرب لهم طريقا في البحر يبس ويتشق البحر ويعدهم ان ما يقوليش الكلام ده في حق ربنا سبحانه وتعالى. طيب وزي كلام ابي يوسف الفكرين ساعة ما كان بيقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم على اعتبار ان انتفاء العلم بهذا الكلام الباطل هو ده العلم. يعني انت ما تتعرفش على هذه المذاهب الباطل. العلم بالكلام اي بمذهب المتكلمين والفلاسفة هو الجهل بعينه لانه خاض واعتقد الشيء على على خلاف ما هو عليه فيظن انه عالم وهو ليس بعالم. ايضا من ضمن الكلام عن الجهل فعل الشيء بخلاف ما ينبغي سواء اعتقد فيه أو لم يعتقد زي ما ربنا قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. ابن تيمية طبعا من أجمل ما قال إن هو أسم الجهل اللي عليه الناس إلى صنفين. النوع الأول هو الجهل البسيط والثاني الجهل المركب. ودايما يضرب مثل بقول الله تبارك وتعالى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. هنا في الحالة دي الجهل بسيط هو يظن أن السراب ماء والحقيقة ليس كذلك. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذا يقول لك ده جهل مركب اللي هو معتقد نفسه إن هو علامة في الدفاع عن مذهب السلف هو جهد المذهب السلف من حيث لا يشعر. فيقول وأصحاب القرآن والإيمان في نور على نور. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فبقول فأهل الجهل البسيط أهل الجهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة
من هؤلاء المعارضين للكتاب المعرضين عنه. وبعدين بيقول وأهل الجهل المركب أرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقلية. هو قصده مين؟ المتأولة من المتكلمين كالأشاعرة والماتريدية وغيرهم اللي بيقولوا احنا نتبع الأصول العقلية أو القواطع العقلية، أما النصوص القرآنية والنبوية فقلنا دي نصوص ظنية أو ظنية الدلالة أو غير ذلك من هذا الكلام. طيب احنا بسرعة عامة في خلاصة ما تقدم اتعرفنا على الجهل من ناحية اللغوية ومن ناحية الايه الشرعية في المعاني القرآنية. ندخل شوية نتكلم على ايه؟ على ان مبدأ الإسلام انه يذم الراغبين عن العلم، الراغبين في البقاء على الجهل. الشخص اللي يألف البقاء على الجهل ويرغب عن العلم ده مذموم. يعني انت احيانا بنقول مثلا في محاضرة احنا بنقولها، او انت شايف في محاضرة فيها نفع وفيها علم بغض النظر عن كل محاضرتنا وغير محاضرتنا، فان وجدت خلي بالك واحد يقول لك ما تحترش ولا تسمع لفلان ولا لفلان، طب فلان ده بقول ضلال ولا بقول علم؟ خلي بالك، فهو ما تقدرش تحكم على شخص ان هو بيقول ضلال ضلال مطلق على الاطلاق بحيث يعرف ان الشخص ده هو من فئة ضالة. يعني بتقول مثلا واحد من اصحاب المذاهب الهدامة او المذاهب الباطلة بيقول محاضرة، فانا اقول لك حتى احضر له علشان تعرف عدوك او تعرف الباطل. انما لما يكون واحد بيتكلم بقال الله وقال الرسول، فلو لقيت حد بيقول لك ما تحضرش يبقى تعرف ان ده مخالف للفطرة على طول وان في حاجة مش طبيعية. احنا ما نقدرش نقول لك مثلا على اي شيخ على الاطلاق ما تحضرلوش، ولا عمر في محاضراتنا ولا حتى في فضيلة الشيخ عادل او غيره يقول لك ما تحضرش لفلان ابدا، احضر لكل الناس بس ميز الحق والايه والباطل وادرس اصول اهل السنة والجماعة. انما يقول لك واحد ما تحضرلوش خالص، ده اسكال. المبدا الاسلامي قائم على ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ذم الجاهلين وذم الراغبين عن العلم. كلمه راغب عن العلم يعني رغبه، بل جعلوا من اسباب الكفر والخسران. لان ربما مثلا صورت النبي عليه الصلاه والسلام في الغرب مشوه، وهم هناك كل حاجه لازم يدرسوه، لك اي حاجه لازم نحققها وادرسها، فان كانت حتى الصوره مشوهه والشخص قال وماله ما انا اقرا بس عشان اعرف يعني ايه المشكله، خد بالك ازاي؟ ممكن يكون سبب في هدايه الشخص ده يدخله في الاسلام بسبب ان هو سمع واتكلم. انما مساله ان انت تقفل الباب مطلقا كده ما تسمعش لفلان ما تحضرش لفلان ويحاول يزعل منك لو انت حضرت، يبقى دي تعرف ان دي ما هي سمه طيب ابدا ولا سمة توافق الفطرة، بل دي من سمات أهل البدعة. وربنا سبحانه وتعالى جعل من يعبده على جهل أو على حرف. الشخص ده يبحث عن مصلحته، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ربنا بيقول إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فكلمة إلا من بعد ما جاءهم العلم يعني هم كانوا علماء واختلفوا، ولا تركوا العلم الذي جاءهم واعتمدوا على عقولهم وأهوائهم فاختلفوا. تفهموا من الآية إيه؟ عمره ما فيه اختلاف بيجي مع التمسك بالعلم والدليل. الاختلاف بيجي من ايه؟ ان العلم ينزل فالناس تعرض عنه ولا تتعلمه. يبقى الايه في ذم الجاهلين ان الدين عند الله الاسلام، فنزل الاسلام على جميع الانبياء والرسل. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما ايه؟ ما جاءهم العلم. فبداوا يتركوا العلم زي ما بتشوف مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من إيه من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. فهم عندهم العلم فتركوه بدأوا يتكلموا هم بدماغهم فضلوا، لكن لو رجعوا إلى العلم اهتدوا. يبقى القضية هنا هو إن اللي حيترك العلم سيقع في الجهل ويقع في الضلال، وهذا ما ورد في كلام رب العزة والجلال. ابن تيمية بيقول إن أصل الشبهات والضلال وأصل الجهل المركب هو الجهل البسيط. يعني بقول لك أي شبه بتحصل وأي جهل مركب، والجهل المركب احنا بنتكلم فيه ايه؟ ان يكون الشبهه متاصله في الشخص الى درجه زي ما بنقول مثلا على مذهب المتكلمين في قضيه التاويل الباطل والدفاع عنه بحجه ان انت لو اثبت ما اثبته الله عز وجل لنفسه يبقى تشبيه. فبقول ان سبب ضلالهم خلو القلب من العلم الصحيح اللي هو الجهل الايه؟ البسيط ولا المركب؟ البسيط. لان كان المفترض انك تتعلم العلم الفطري البسيط اللي تعلمه مثلا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، هو ايه؟ انك تقرا القران والسنه فتصدق الخبر وتنفذ الامر، ودي مبدا بسيط خالص سهل، يعني علم بسيط مش علم صعب ولا حاجه. يعني الحكايه مش يعني تستدعي ان لازم الواحد يقول لك ان عامه الناس هم صحيح على الايمان المجمل، والإيمان المجمل معناه أن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر، فقرأ القرآن والسنة فإن كان خبر صدقه وإن كان أمر نفذه. ممتاز جدا جدا. لما يكون واحد على هذا الوضع يبقى نفى عن نفسه الجهل إن هو البصير. لكن هو لما يعتقد في أصول عقلية، خلي بالك، وضعها له الشيطان تحت مسمى القواطع اليقينية، وبدأ بعد كده ينظر في القرآن فعقد المسألة أكثر، يبقى المسألة هنا بنيت على الجهل البسيط أدى إلى الجهل الإيه؟ المركب. ولذلك يقول لك إيه؟ إن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به كان مناسبا لأن يعتقد نقيضه ويصدق به. ما هو أنت لازم تعتقد، تقول لي لا ما اعتقدش، لا هتعتقد. هتعتقد إيه؟ إن كان في علم صحيح هيطلع اعتقاد صحيح، ما فيش علم صحيح هيتحط مكانه جهل وتصورات عقليه وشيطانيه وشبهات وخواطر من هوى النفس والشيطان، وبعد كده يشكل منها عقيده. وده اللي حصل من المتكلمين بالضبط. بيقول: لا سيما في الامور الالهيه التي هي غايه مطالب البريه وهي افضل العلوم واعلاها. مش نسينا نقفل البتاع ده. ولذلك هو يقول لك إيه؟ فالمهتدون في هذا الباب اللي هم التزموا بالكتاب والسنة فنفوا عن أنفسهم الجهل البسيط، يبقى حينفي بالتالي الجهل الإيه؟ المركب. طالما الجهل البسيط راح وفهم الصح هتلاقي الجهل المركب مش موجود. واللي بهذه الحالة بيبقى إمام يقتضى به. ولذلك قال: أئمة الهدى كإبراهيم الخليل وأهل بيته، وأهل الكذب وأئمة الضلال كفرعون وقومه. فبقول في المهتدين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. دول أئمة. لكن تعالى عن الناس التانيين بقى قال فيهم إيه؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فمن لم يكن فيه على طريقة أئمة الهدى كان ثغر قلبه مفتوحا لأئمة الضلال. يبقى هنا المفترض أصلا أن الشخص يسعى إلى العلم المباشر من كتاب الله ومن سنة رسوله على طريقة الفطرة ونفي الجهل البسيط اللي يعرف فيه خبر يصدق وأمر ينفذ. مع بساطة هذا الكلام اللي إنه مهم جدا جدا يعني في باب العقيدة، يعني لما نيجي نشوف ما وقع في الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى. يعني بتقصير الناس في إظهار السنة ظهرت الإيه؟ البدعة. يعني لما نلاقي مثلا مؤسسة علمية مش أي مقدورة في العالم الإسلامي، إيه اللي هيحصل؟
لازم يقوم بالدور دول نفس اللي ربما تعلموا أو لم يتعلموا، فالمتعلم منهم قليل واللي مش متعلم أو نص متعلم كثير، فلما يتكلمون بيعقدوا المسائل تحصل اختلافات تحصل المشاكل. المسألة كده. لكن لو احنا قايمين بدورنا اصلا في ان احنا نعلم الناس صح، خلاص مش هتترك فرصه لمين؟ لصاحب البدعه. فان الجهل المركب الذي وقع فيه اهل التكذيب والجحود في توحيد الله وصفاته كان من اسباب التقصير في اثبات ما جاء به الرسول عن الله عز وجل وفي معرفه معاني اسمائه واياته. حتى ابن تيميه بيضرب مثل بيقول لك ايه، ده وصلت الحال، وصل الحال بهؤلاء ان هم يقولوا ايه، طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف ايه اعلم واحد. شوف توصل الامور بسبب الجهل المركب انه يتصور ان اتباع الفلاسفه واتباع الزنادقه من ارسطو وافلاطون والناس اللي هم كفار دول يكون طريقتهم اعلم واحسن من طريقه مين؟ السلف. يعني ابن تيميه طبعا بيتكلم يعني بيتهكم من هؤلاء ان العقل لما تطرق خالي كده من العلم بالكتاب والسنه يؤدي به الحال الى ان يعتقد ويتصور ان هذه الطرق هي طريقه المحققين. واحنا طبعا عرفنا الصوفيه لما قالوا في توحيد عامه وتوحيد خاصه وتوحيد ايه خاصه في الخاصه والكلام الفاضل اللي يود ولدي. ويا اخوانا برضه من طبيعه الانسان احنا بس لسه بنفتح الشهيه ما دخلناش في الموضوع الجانبي، فاصبروا عليا شويه. طبيعة الإنسان إنه بيرفض الجهل. يعني ما تقول لواحد أنت جاهل يزعل منه. أخبرك إزاي؟ وتلاقي يعني حكاية التجهيل تلاقي بيغضب قوي لما يعني يكون في موقف كده من المواقف وبيتكلم فيه، فيجي واحد يقطع عليه ويقول له إيه؟ أنت كلامك ده يا أخي يدل على إنك جاهل. أنا جاهل؟ شوف بقى بيحصل إيه بقى؟ أخبرك إزاي؟ ممكن تحصل عركة بسبب هو فعلا يكون جاهل. بس كون العزه تاخده بالاسم في ان ازاي تنسب اليه الجهل، لان الجهل دي مذمه. يعني شوف كيف يغضب اذا نبه على الخطا او الجهل، وكيف يجتهد في مجاحده الحق بعدما معرفته خشيه ان تنكشف عوره جهله. وبعدين الانسان مش عيب ان هو يقول انا جاهل وارغب في العلم، لكن شوف طبيعه الانسان في ان هو يريد ان يثبت له العلم. يعني حتى من ضمن الاشياء اللي حصلت في قضيه الاسماء الحسنى، اغلب الاخواننا اللي انكروا علينا ما كانش انكارهم بسبب ان الحق مش واضح. قضيه كلها انه شرح مثلا للناس الاسماء المشهوره، كل اسم الاسماء الخطا دي شرحه في خطبه، وهيعمل كتاب او خطب كثيره وشرايط، الشرايط دي كلها هتخرب عليه وهتبان ان ما كانش عارف ازاي تشرح الاسماء اللي قال لهم دي غلط. فالمسألة هنا بتبقى مسألة مكابرة في إثبات إنه هو عارف وبيدافع عن حق، وبالحقيقة هو في داخله عارف إنه بيدافع عن باطل. أخبرك إزاي؟ فدي بتبقى مسألة في نوازع النفس صعب علاجها يعني. لكن إحنا اللي عايزين نقوله مصيبة الإعراض عن العلم والتمادي في الجهل أعظم من كل مصيبة. لكن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه صاحب مصيبة. أحيانا واحد يبقى جاهل ومش عارف، وعدم علمه بأنه هو جاهل أو عدم علمه بأنه جاهل في حد ذاته دي إيه؟ مصيبة. حتى إن بعض الناس أرزقهم ربنا سبحانه وتعالى جعلها بسبب جهل الناس وعدم سؤالهم أو استفسارهم. يعني أنت مثلا تيجي تبص تلاقي واحد، ودي بقى بترجع لمساله الضمير والاخلاص، ان عنده اخلاص لله وخوف من ربنا ولا لا. يعني انا اذكر مثلا واحد يقول لك ايه، احنا رايحين في مكان الناس ما يعرفوش حاجه عن الكمبيوتر على الاطلاق. اخد بالك ازاي؟ فاحيانا مثلا الكمبيوتر هو شغال فالصوت ينكتم. انكتم الصوت ليه؟ لان في حته كده بتضغط عليها فالصوت بينكتم. فالراجل اللي ما عندوش فكره خالص وشاري كمبيوتر جديد يقول لك الكمبيوتر خرب عليا. انا شفت الكلام ده كتير هناك في اماكن كنا فيها في السعوديه وفي غيرها. الكمبيوتر خرب عليه، فخرب عليه هو يكتب. يعني لو عرف ان البتاعه دي لو ضغط عليها خلاص هيشتغل الصوت خلاص. خد بالك ازاي؟ فيروح يوديني للمصلح. المصلح طبعا شايف انه جاهل ومش فاهم، وفي نفس الوقت لو هو انعدم عنده الضمير
هيقول لك طيب فوت عليا بعد ايه يوم ولا اتنين، وده هياخد منه اللي خده 100 ريال 200 ريال ولا حاجه، خد بالك ازاي؟ يقول له خلاص بقى تمام والصوت اشتغل وما عملش حاجه خالص. ومن هذه الامثله كتير جدا جدا، يبقى كل حاجه سليمه ومش محتاج غير بس حسن الاستخدام. ويقول لك ما انا هسترزق منين؟ خد بالك ازاي؟ يعني لم يبذل جهدا في ذلك، لكن السبب في ان الشخص راح منه هذا المبلغ جهله باستخدام هذه الاله. فالقصد ولذلك من ضمن الفقرات اللي احنا وضعناها قبل ما ندخل في الموضوع برضو، ان قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. يعني من علامات الساعة انتشار الجهل بشكل متصاعد. طبعا الجهل موجود في كل الأماكن وفي كل الأزمنة، لكن بنسب. ففي أيام النبي عليه الصلاة والسلام وصل العلم بالحق والاهتداء به أقصى، لأن ما وصلوش لهذا الكمال في ضبط الدنيا وتعبيدها لرب العزة والجلال إلا بالاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصحيحة. بعد شوية بدأ يتعلو الأفكار وتزيد، وكل ما الوقت تقدم زاد الجهل. حتى الحديث اللي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ فقال: هكذا بيده فحرفها، يعني كأنه يريد الإيه؟ القتل. وعمر بن الخطاب لما سمع أبا هريرة يقول يرفع العلم قال عمر: أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن يذهب الإيه؟ العلماء. ان ما تلاقيش عالم محقق موجود ففي الحاله ديت، او عالم محقق انت بتبعد عنه فخلاص. العشاء طيب اتفضل. الامام البخاري روى من حديث انس بن مالك انه قال: لاحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ده من ضمن الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم نبه فيها على ظهور الجهل وقلة العلم. لكن هنا في حديث اللي هو حديث عمر الخطاب، حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من السائل. فقال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ابن تيميه بيعقب على حكايه رعاء الشاء، فبيقول ايه؟ بيقول: حفاة العراء رعاء الشاء هم اهل الجهل والجفاء، رؤساء الناس واصحاب الثروه والاموال، حتى يتطاولوا في البنيان، فانه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فبيقول: فانه اذا كان رؤوس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، يعني شخص فقير وبعد كده اصبح ايه؟ غني وبيتحكم في الناس، سواء كان ملكه عاما او خاصا في بعض الاشياء، فانه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستاثر عليهم بما استولى عليه من المال، فلا يكون له همه في اصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جبايه المال وابصاره، ولا يبالي بما افسد أو بما فسد من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجتهم. هو بيتكلم عن واقع كأن عايش معاه، يقول لك إن الناس مسكوا فلوس وهم كانوا في فقر مدقع، فما يهموش على مصالحهم إنما مصلحة عباد. والكلام عن نشر العلم بين الناس ده مش أساس عندهم. وإذا كان ملوك الناس ورؤساؤهم على هذا الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الايه؟ الصادق، واؤتمن الخائن وخون الامين، وتكلم الجاهل وسكت الايه؟ العالم، او انعدم بالكليه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه يرفع العلم وظهر الجاهل. شوفوا ازاي يربط بين هذا الحديث بتاع ابو هريره وبين حديث عمر بن الخطاب في مساله اشراط الساعه ان ترى الحفاة العراة.
وذكر كلام الشعبي لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. ونحن طبعا شايفين في زماننا الحاضر ما يدل على ذلك. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا تقوم الساعة، يقول لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وأظن نحن لما اتكلمنا على حال الشرك في الأمة الإسلامية وواقع الأمة الإسلامية والشبكة العنكبوتية للأوثان اللي موجودة منتشرة في البلاد الإسلامية كان بينة جدا جدا. في أحاديث برضو أنا مش هطول فيها علشان الوقت وكده، يعني ما المحاضرة طويلة، فبنحاول بقدر المستطاع إن احنا نختصر. يعني البخاري روى حديث برضو من حديث أبي هريرة يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن. فالحافظ ابن حجر بيقول إيه؟ ابن حجر بيقول يتقارب الزمان معناه تقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يكون فيه من يأمر بالمعروف ولا ينعى منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. ده كلام ابن حجر. وبعدين بيقول قال ابن بطال مات سنة 449، وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانا في زماننا. ده ابن بطال بيقول في القرن الخامس يعني 449، فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقى الشح وألقي الشح في عامة الفتن وكثر القتل. ابن بطال بيقول في عصره. فابن حجر بيقول ايه؟ ابن حجر مات سنة 152، فبيقول ان الصفات المذكورة وجدت مبادئها من عهد الصحابة، يعني حكاية ان قلة العلم وظهور الجهل بدأت تظهر الفتن ايام مسألة الجمل وصفين وكده، يعني في الفتنة اللي حصلت من الصحابة، ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك وانتشار. وبعد ذلك وقد مضى بنقص الذي قال فيه ابن بطال ما قال، اللي هي مسألة ان احنا شايفين الحديث بيتطبق في عصرنا، نحو 350 سنة بين ابن حجر وبين مين؟ ابن بطال. والصفات المذكورة في الزياد في جميع البلاد، لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضى الطبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها. وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده، الحديث الذي بعده يقول لا يأتي زمان إلا واللي بعده إيه؟ طب ابن حجر مات سنة كام؟ 852 هجري، إحنا في سنة كام؟ 1431. شوف بقى حال العلم وحال الجهل. احنا نقول كده على اساس ايه؟ ان تتبين ان اغلب ما عليه الناس اليوم الجهل، وان ظن كثير منهم ان العالم في تطور وتقدم علمي، ولكن ده الناس دلوقتي العلم انتشر والناس اتعلمت بس ما اتعلمتش دينها، اتعلمت حاجه تانية، خد بالك ازاي؟ وان اللي بيتكلموا في الدين اغلبهم برضه ما عندهمش العلم الكافي، وان انت لابد ان تحقق بالمنهج العلمي، لان ما تلاقي مثلا الامه الاسلاميه اهل السنه في مقابل الشيعه، وبعدين اهل السنه اللي بينسبوا للسنه وتعظيم السنه تلاقي منهم اغلبهم يقدمون العقل على النقل من المتكلمين، طيب واقل منهم ممن يتمسكون بمذهب السلف، مش كده؟ طب واللي متمسكين بمذهب السلف منهم كثير جدا جدا على المخالفة وليس على الموافقة، وإن كانت الموافقة في الظاهر لكن الأصول مختلفة، أخبرك إزاي؟ واللي متمسك في مذهب أهل السنة والجماعة القاضي الصوم على دينه كالقادر على زمرة من النار. ولذلك إحنا بنقول احرص على أن تتعلم منهج أهل السنة والجماعة وتتمسك به، هذه نعمة والله لا تقدر بكنوز الدنيا. وفي الوقت اللي إحنا عايشين فيه، واحنا اللي احنا بنقوله ان ممكن الواحد ممن درس عقيده اهل السنه والجماعه واحس بقيمتها يوازي فيه امه من الناس، ان هتدور على زي ده فين؟ بتحس بيه وتحس الاثر. ندخل الى قضيه العذر بالجهل دخول مباشر ومركز وفيه خلاصه كمان. العنوان اللي عايزين نتكلم عنه واحنا نحفظ، احنا طبعا هنتكلم على تفاصيل كثيره، لكن عايزين نقوله بحيث الموضوع باختصار شديد،
الجاهل معذور ولا الجاهل مسؤول؟ فنستطيع أن نصوغ هذه العبارة: الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. الجهل إيه؟ معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، وإنما كان بقضاء الله وقدره. يعني في جهل وقع فيه الشخص ليس بسعيه وكسبه ولكن بقضاء الله وقدره، فوجد بحيث لم يتمكن من الوصول إلى معرفة الحكم بعد الطلب والسؤال. فنقدر نقول العبارة الثانية كده: الجاهل معذور بإيه؟ بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، وإنما كان بقضاء الله وقدره. خلاصة القضية المركزة جدا بعد ما تتوه وتقرأ كلام كثير وكتب كثيرة، أنا لا أخفى عليكم من المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية، يعني دي الركن بتاع العلم، علم القلب، إذا انتفع يظهر كفر الجهل والتكذيب. فعشان الواحد يعيش فيها، وجدت إيه؟ اللي كتب في قضايا الإيمان كلام كتير، وكلام كثير جدا جدا، بحيث إن أنت لو دخلت عشان تقرأ كل الكلام وتطلع، أنا عايز خلاصة مركزة أعرف فيها واحد واحد أو اثنين، تكون مبنية على دليل شرعي واضح يتوافق فيه العقل مع الإيه؟ مع النقل ومع الفطرة. المحاضرة دي أنا ملخصها لكم من حوالي 200 صفحة، واخدينها نحكي من حوالي 200 صفحة، 200 إيه؟ 2000 قصدي، معلش، 2000 صفحة. جمعت كل ما يتعلق بقضية الجهل، واتكلم عن الجهل والعذر بالجهل وأسباب الجهل والحديث عن الجهل، وقلنا نحاول نلخص كده طلبة العلم فيهم محاضرتين في المسألة. فطلعت القضية باختصار شديد في أشياء ما حدش يقدر إن هو يعني يقولك دي مش متوافقة مع فطرتي أو عقلي مش مستوعبها. لا، أول عبارة حطناها هي هذه: إن الجهل إيه؟ معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، وإنما بقضاء له قدر. فإحنا بنقول السبب الموجب للعذر بالجهل اللي يخلي الواحد يعذر ويسقط المؤاخذة على الوزر ألا يكون الجهل من كسب الإنسان وسعيه، وألا ينعدم العلم في قلبه بسبب تقصيره في طلبه. خلي بالك، لأن دلوقتي أما نيجي نتكلم على قضية نقول الإنسان مسؤول، كل نفس بما كسبت إيه رهين، فربنا لما يحاسب الإنسان بيحاسبه على كسبه، والكسب يبقى في منطقة حديث النفس والعلم، لأن العقل موجود في منطقة حديث النفس، وفي منطقة الكسب أعمال القلوب. فالإنسان منطقة الكسب اللي فيها أعمال القلوب هي اللي هتحاسب عليها، مش كده برضه؟ طيب أنا دلوقتي تحكمي في منطقة حديث النفس اللي ربنا رفع عليها الحساب أفضل، يعني في منطقة حديث النفس، فاكرين الكلام اللي شرحناه في دورة منية القدير؟ بقول في منطقة حديث النفس اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة اللي بعد الجاية لما نيجي نتكلم على عمل القلب بإذن الله تعالى. أما نيجي نتكلم على قضية المسؤولية بيبقى مكانها فين؟ بيبقى في منطقة حديث النفس المكونة من النازع ومن إيه؟ والهاتفية، وفي كمان ايه؟ العقل، ما العقل موجود في القلب. المنطقة دي اللي بتشكل فيها خواطر هل عليها حساب؟ ما عليهاش حساب، بس مين اللي بتحكم فيها؟ ها؟ العقل. العقل ما بتحكمش في حاجة، العقل في حال الأثار ويعرضها على الإرادة بس، مش عرضنا الكلام ده بكده؟ العقل دوره ان يدلك تقييم وانت بالخيار، فالاختيار بتاعك بيبقى في منطقة الكسب مش في منطقة حديث النفس. انتوا معايا ولا مش معايا يا شباب؟ الوقت منطقة الإرادية والمشيئة وفيها الحبة والخوف والرجاء، دي في منطقة حديث النفس ولا منطقة الكسب؟ كسب. فدور العقل ايه؟ آلة موجود عندك تشحنها بالعلم، ما تشحنهاش، يعرض لك الأفكار وينصح، لكن ما هو اللي بحرك الإنسان اختياره إرادته. افهموا اخواننا النقطة دي، عشان دي هيتشكل منها كلمة عقيدة وكلمة يقين وكلمة إيمان وكلمة تقوى. المصطلحات دي كلها مش ممكن تظهر إلا إذا اكتسب الإنسان في قلبه في منطقة الكسب. ففي منطقة الكسب هنا هو اللي بيحرك كل ظرف في الإنسان سواء في البلد أو كان حتى في مصير حديث نفسه ممكن يوقف حيوقف الفترة الجاي بالاستعاذة أو الاستغفار. فبالاستعاذة والاستغفار الإرادة نفسها هي اللي بتحس اللسان على أن يتخفى ويستعيد. فالإرادة ممكن في الخارج وممكن زي ما نقول تتجاهل. إذن المسألة كلها على منطقة المسؤولية كلها واقع على إيه؟ على الفترة كل فعل. طب إفرق أنا دلوقتي في إلى هذه الدنيا ما عرفش حاجة زي ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. ففي الفؤاد منطقة الكسب فممكن أن أتعلم وأحرص على العلم ممكن أفضل جاهل أقول لك لا أنا حلو كده. إذن المسؤولية حتقع على مين؟ في كل أنواع الخوف. عشان كده في حكاية الجهل والعذر بالجهل لازم تتكلم على مسؤولية إن تكتسب العلم أو عدمه، وإلا يبقى أنت كده كلامك كله هتلاقي كلام ما يدخلش عقل ومش هيتناسب مع فطرة. أنا بقول دلوقتي إن الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه، فإن سعى وبحث عن العلم فلم يصل بتقدير الله لأسباب معينة كان في مكان منقطع أو مكان بعيد أو تأل ومات في الطريق أو ما شابه ذلك، فده معذور بجهله باتفاق ومحدش هيتكلم معك في هذه المسألة. كده توضع ضوابط. فإحنا بنقول دلوقتي السبب الموجب للعذر بالجهل إسقاط المؤاخذة على الوجه ألا يكون الجهل من كسب إنسان عليه ولا يعدم العلم في قلبي بسبب تقصيره في طلبه وتحري السؤال عنه، لأن الله أوجب على المسلمين ذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب خلينا بقى نعيش مع بعض بالتفسير البسيط ده قبل ما ندخل في المعامع في الكبير. لو نطق الإنسان بشهادة التوحيد ودخل في الإسلام يبقى شهد وأقر أنه لا معبود بحق سوى. طيب يعني دلوقتي أنا دخلت في الإسلام وأقررت بأن في رسول ورسالة وخالق هو الذي أرسل هذه الرسالة. أي واحد حقيقة في الإسلام لازم هذه الأشياء كأمور مجملة عامة. صح معايا كده؟ طب ربنا لما في رسالة لعبيد طبقين في عبادة يبين فيها أصول طاعته ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربي ومحبتي كيف يفوزون بنعيمي وجنتي. يبقى لو كان العبد صادقا في شهادته يبقى بذل كل ما في وسعه وطاقته واجتهد بكل استطاعته في أن يطلع على تلك رسالة. معايا ولا لا؟ يعني دلوقتي هتعمل دعية لإنشاء شركة فيها فلوس كتير حجيلة لما نمضي الاتفاقية اللي بيننا، هل في واحد بروح يمضي من غير ما يعرف بنود الاتفاقية ولا بيبقى حريص إنه يعرف كل كلمة فيها؟ فطالما هو عقد عقدا في قلبه اللي بشهادة التوحيد يبقى لازم يعرف التفاصيل، فمعرفة التفاصيل ضرورية جدا حتى لو كان أعجمي هيجيب مترجم مش كده برضه؟ شأن الأعجمي اللي معرفش اللغة العربية يبقى هيتعلمها، هيتعلم اللغة العربية عشان يعرف يقرأ. ليه؟ لأن الرسالة دي فيها نتيجة طرح فيها الفوز الأكبر كان المرحلة العليا، هي مش فسحة ياخدها وخلاص فيها جنة خارجين فيها أبدا. يبقى كلمة التوحيد عقد بنى مسلم وربه التزم به لما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده خير عقد يبني على شخص يوفي فيه بزمه ويؤدي ما عليه واجبه بفضل الله تعالى في محكمياته يا الغنى الخوف الركوب. طيب إذا كان الأمر كذلك يبقى لازم شخص يسلم طلع هو على المجمل ودخل في الإسلام أي حال هتعامله لازم يسلم. واحد يعني لازم يعرف كل تفاصيل اللي في الرسالة. فالبالك واحد دلوقتي من عمل الناس كشبه أفهم كده إن كل غرض عن الإسلام اللي في الرسالة لازم أعرف. أخبرك إزاي؟ بقول لك لازم تعرف ما يخص من أحكام اللي ابتكر الله بها. بمعنى أنت دلوقتي رجل غني يبقى أكبر من الواجب عليك أنك تعرف أحكام الزكاة، لكن الفقير ما شوب عليه؟ يجب عليه أن يبلغ النصاب. أنت أخبرك إزاي؟ لكن الرسالة موجود كانت أنا باخذ منه اللي هو يكون سبب في استقامتي بقطاع الحق سبحانه وتعالى، لان على الانسان مجمل ان ربنا اغناني فانا مؤمن بكل امر تفيد وحياته على احكام الزكاه وان كل الان فقير. فتحد يشرف على كل يسعى لكل بركه زي ايه؟ احكام الصلاه، احكام الزكاه، احكام الصيام، كل حقوق، احكام شهاده ما يتعلق بشكل لهم معناه. فوجب على كل الناس تتعلم احكام الصلاه. طب افرض هو ما سالش فوقع في بيعة صلاة يبقى مسؤول عن كذا في جهله فيحاسب على تقليله، لأن الجاهل مسؤول عن إيه؟ عن السبب في جهل. الجاهل معذور في جهله إن لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. واضح كده ولا؟ ومسك أهل الحق اللي بيمسك الوسطية اللي بيجمع بين كل أدلة القرآنية والنبوية. صححوا معايا يا أخوان. ربنا سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إنذار وإعلام، كما قال في كتابه: من اهتدى فإنما يهتدي نفس ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تنطبق على الكل وتنطبق على البعض، على كل الإنسان فيما يتعلق بالإيمان المجمل أو حتى في التفصيل. يعني افرض واحد لك طيب أحكام الإسلام موجودة تمام الآن وأنا على استعداد ان انا اتعلم واطلب العلم، بس انا انقطعت بي المسافه ولا واحد عارف يعلمني، انا في اخر الدنيا في الاقصر ولا في اسوان ومانيش لاقي شيخ في المكان اللي انا فيه غير الشيخ على البدع، خد بالك ازاي؟ وحتى نفسي ما اعرفش كان الشخص ده هيعلمني صح ولا هيعلمني غلط، اتصرف ازاي واعمل ايه؟ خلي بالك طبعا الامور هنا تحس فيها بايه، الامور بدات تزيد في التعقيد شوية، محتاجة بسط ومحتاجة شرح. لكن احنا في الاصل نرجع للاصل على طول، الاصل ان الشخص مكلف ومطالب بانه يسأل ويستفسر عن الايه، عن الحكم الشرعي. كونه سأل وما وصلش الحكم الشرعي حتى مات يبقى في الحالة دي معذور بجهل باتفاق، وهينطبق عليه قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول. هذا بالنسبة لحكم معين، أنا هتكلم لسه على التفصيل. لكن لو كان للدين كله مش لحكم معين، يعني وجد في مكان منقطع أو مكان نائي أو بعيد أو ما شابه ذلك، في أدغال إفريقيا ولا في سيبيريا ولا في مكان ما وصلش فيه ولا سمع حاجة عن الإسلام حتى، والشخص ده ما وصلوش أي حاجة خالص، لكن هو في نفسه يعمل الخير ونفسه يعمل الحق ونفسه يسأل عن الصح وما فيش حد وصل ولا عرف أي حاجة خالص، ده برضه هينطبق عليه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسول. طيب، لا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ رسالة وإعراضه عن الهداية إلى الضلالة لئلا يكون له حجة على الله في نفي العدالة. وعلى فكرة هتلاقي الكلام ده واضح جدا وبارز في كلام شيخ الإسلام تيمية، أما يتكلم في مسألة يوم يلخص المسألة ويرجع في الأصل ده تلاقي الكلام مثلا دخل في دقائق وتفاصيل ومعمع، وبعد كده عشان يوم يخرج الواحد بسرعة ويرجعه الأصل ده، أخي بالك إزاي؟ ليه؟ عشان تبقى الأمور واضحة. يعني نقول مثلا إحنا أنا كتبت الكلام ده قلت لو ضربنا مثلا فرضنا إن رجلا من المسلمين لقلة علمه دأب على فعل معصية بجهل، بيعمل معصية اعتد عليه وبعدين احتار في نفسه وتساءل إيه اللي بعمل ليه؟ أهي معصية لله أم أنها ليست معصية؟ فقال والله أنا لازم أروح أسأل. عزم الأمر على أن يسأل أهل الذكر حتى ولو كانوا على مسافة بعيدة تتطلب شد الرحال. في الطريق توفاه الله عز وجل، مات على المعصية بجهله. هل ممكن واحد يزعم أن شخص زي كده مؤاخذ على ذنبه قبل علمه؟ ها؟ هو حريص اصلا في منطقه كسبه على اتباع الحق واتباع الدليل. صحيح هو غلط وبيعمل غلط طول عمره بس مش عارف، يعني احيانا تيجي تقول واحد ايه انت اللي بتعمله ده يا راجل، انت بقالك في العمر 60 سنه وقاعد تقول مدد يا بدوي، قول والله يا اخي ده المشايخ الكبار اللي كده، طب انا اعمل ايه؟ فواحد اعتمد غلط، قال يا راجل بقى انت مين اصلا، هو عيل صغير ولا حاجه؟ بقول له كلام غلط. فهو قعد في بيته حيران وقال الصبح هروح اسال الشيخ فلان او الشيخ فلان اللي عنده الدليل ويشفي لي القضيه، بغض النظر عن كونه بدوي، يعني نقول بدوي ده وان كانت حكايه البدوي ديت مستبعده شويه لان الناس دلوقتي سامعه كل حاجه وعارفه كل حاجه، لكن الامر وارد. خد بالك ازاي؟ يبقى هل هذا يعذر بجهله او لا يعذر بجهله؟ رد يا اخوانا، عنده حرص على ان يتعلم الحق، ما فيش خلاف في المساله دي.
اتفضل يا اخوكم. واصل يا اخوانا، ما ركزوا معايا عشان اللي جاي محتاج تركيز شويه. نقول دلوقتي ان الجاهل معذور بجهله ان لم يكن الجهل ايه؟ من كسبه وفعله او كسبه وسعيه، انما كان الجهل بقضاء الله وقدره بعد طلبه وسؤاله عن الشخص. واحنا نقول ده بيمثل مذهب اهل السنه والجماعه على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الحساب على النيه، انما الاعمال بايه؟ بالنيات. النيه في طلب العلم او الاعراض عن العلم يتحسب على الشخص، وانما لكل امرئ ايه؟ ما نوى. وايضا ثبت في السنه انه لا احد احب اليه العذر من الله. حديث البخاري حديث ابن مسعود ان صلى الله عليه وسلم قال: ليس احد احب اليه العذر او احب اليه المدح من الله، من اجل ذلك مدح نفسه. وليس احد اغير من الله، من اجل ذلك حرم الفواحش. وليس احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك انزل الكتاب وارسل الرسل. انزل الكتب وارسال الرسل لقيام الحجه وعدم العذر. لكن هو في الاصل ان ما فيش حد احب اليه العذر منين؟ من الله عز وجل. ولا احد احب اليه العذر من الله، ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين روايه اخرى. فاحنا نقدر نقول بقى ايه، خلي بالكم كده، نلخص الكلام اللي فات دي في كلمتين. الجاهل من المسلمين بعد الطلب والسؤال ان لم يصل الى العلم بالحكم في مساله ما فهو معذور بجهله في تلك المساله. خلي بالك برضه حتى التعميم ما ينفعش. واحد بيسال عن مساله فما وصلش للحكم وعصى الله وفعل المعصيه ولا يعلم لان سال ما عرفش يوصل، يبقى معذور في المساله دي بس، وان كان مسؤول في المسائل الاخرى اللي يعرف حكمها. واضح نقطه؟ ما ينفعش في المساله التعميم. بعض الناس يقول لك ايه الجاهل معذور ويطلق علشان في خصله من الجاهل في حاجه معينه، لكن في اشياء ثانيه الحكم بيها وهي دي بيقام عليها الحساب. يعني دي الملائكه لما بتحاسب وبتكتب الاعمال، احنا قلنا في نظام الحساب قبل كده في الملائكه انهم بيحاسبوا حتى على ايه؟ مثقال الذره، الحركه او السكنه. فممكن في موقف ابتلائي حركه او سكنه يعلم الحكم واللي بعده ما يعلمش. طب ما يعلمش ليه؟ هو قصر في السؤال؟ لا ما قصرش، سأل وما وصلش، او افتى واحد مضل فظن هذا الشخص ده الحق زي ما هنتكلم دلوقتي في مسألة التقليد وكده يعني، ولم يعني يقصر في الطلب وفي البحث، يبقى ده معذور في هذه المسألة وان كان مسؤول في مسائل ايه اخرى. نعم، يبقى معذور بذلك في تلك المسألة وإن كان حسبها مما ألم بحكمها. يبقى خلاصة القول في مسألة أن الجاهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من كسبه وفعله، وهذا من كمال عدل الله وفضله. دي الخلاصة المركزة. تعال نشوف بقى الأدلة والكلام على مثل هذه المسألة. نشوف ما جاء في قصة زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي النبي عليه الصلاة والسلام، هتوضح المسائل أكثر. أبو النبي في الجنة ولا في النار؟ وأمه في الجنة ولا في النار؟ روى البخاري من حديث ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الرجل ده راح يسأل عن الدين، قصر ولا سأل؟ مفيش منه تقصير. ذهب يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. أنا علي أن أمشي وراكم. قال له: لا تكن على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فقال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أستطيع، يعني أستطيع أنني يعني أتحمل غضب ربنا، ما أقدرش. فهل تدلني على غيري؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. اليهود يقول له إيه؟ يعني اللي الشخص اللي على مذهب الحنيفية هو ده اللي يحمل شيئا من غضب الله عز وجل.
اليهود اللي بيدله، إنما إحنا كيهود يبقى لازم تتحمل غضب ربنا سبحانه وتعالى. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضب شيء، أنا مش هتحمل لعنة ولا غضب. وأن أستطيع، يعني هل أستطيع يعني أتحمل هذه، فهل تدلني على غيره؟ قال: من لأن يكون حنيفا. قال: وما يهودا؟ معناه أن كان فيه يهود ونصارى وأناس يعلمون معنى ابن الحنيف وعبادة الله وحده لا شريك له. قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد. لما رأى زيد قوله في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز يعني بعد ما خرج من عند المسجد رفع يديه فقال: اللهم اشهد ديني إبراهيم، يعني يقول: اللهم اشهد أني على دين إيه؟ إبراهيم. هو كان لسه ما ظهرش النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا رواه البخاري زيد بن عمرو بن نفيل من ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. اللي هي يعني العادة الجاهلية في قتل البنت الصغيرة والمولودة موؤودة. يعني هذا الرجل يقول على دين إبراهيم، هو دين إبراهيم ألا يعبد إيه إلا الله، وإن كان لسه ما يعرفش تفاصيل شريعة ولا أحكام، لكن هو ده معروف قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل مكة يعرفوه. يعني مكة عدد سكانها كام؟ ما كانش يتجاوز مثلا 2000 أو 3000، يعني من قرية متر رخا ممكن تكون أكبر منها. فالشخص الواحد معروف ده بيقول إيه وفكره إيه ونظامه إيه ووضعه إيه، واضح الوقت دي يكون قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح يقول لك ده هم كانوا في أهل فترة كله. لا، إزاي؟ مكة بيجي لها ناس وفاهمين توحيد وفاهمين الشرك، وده يهودي وده نصراني إلى غير ذلك. وذكر الواقدي أيضا في زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يقول: أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه. قال ذلك لعمرو بن ربيعة: وأشهد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقره مني السلام، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. هو طبعا عرف وصف النبي عليه السلام منين؟ من اليهود ومن النصارى. يعني هو الرجل ليس بالطويل ولا بالقصير صلى الله عليه وسلم، ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست تفارق عينه حمرة، وخاتم النبوة على بين كتفه، واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعث. ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره. الرواية ذكرها الواقدي، لكن طبعا احنا بنتكلم على أساس مسألة صحتها. القصد إن عامر بن ربيعة بيقول: لما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو وإقرائه منه السلام. كان زيد بن عمرو مات قبل ما بعث النبي عليه السلام، فرد عليه السلام وترحم عليه وقال: قد رأيته في الجنة يسحب زيولا. ده القصة بتاعته موجودة في البداية والنهاية وتاريخ الطبري، بس طبعا الأمر بالنسبة لعلم الحديث يحتاج إلى تحقيق. لكن اللي عايز أقوله إن شخص ذهب يسأل، اللي ثابت في البخاري ومسلم أنه ذهب يسأل عن الدين الحق وعن التوحيد، وعلم أنها الحنيفية، ومكث على دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام بنص حديث البخاري حتى مات. اللي زي ده لو وقع في جهل أو وقع في شيء مما يفعله أهل مكة وهو يظن إن ده مش مخالف لدين الحنيفية، هل يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر. مثل هذا الرجل لم يقصر في البحث وسؤال العلماء، وإن مات قبل أن يدرك رسالة السماء، فقد آمن بالنبي قبل مبعثه، وآمن بالوحي وأحكام العبودية، وإن لم يدرك ماهية الأحكام الشرعية ما عرفهاش، فأخذ حكم من اتبع النبي ومات على ضربه، وكان من أتباعي وحزبي، لأنه هو يريد التوحيد ويريد الحق. وإحنا عايزين نقول إن أغلب المسلمين اللي موجودين الآن كثير منهم يجهلون أحكام العبودية، ولو علموا لأطاعوا. زي ما بتشوف مثلا من اتصالات كثير من الناس من العوام على المشايخ في القناة الفضائية، لك والله علمتونا احنا ما كناش عارفين ده، الحمد لله احنا يعني استبشرنا خير بهذه القناة، وبهذه على اساس ايه؟ ان واحد كان جاهل خالص يعرف حاجة عن دينه، فعرف ازاي يصلي وعرف الاحكام الشرعية. فطبعا ما ينفعش ان يجي مثلا الناس من اخواننا اللي بيكفروا كله كده يقول لك ايه الاصل في المجتمع انه كافر لغايه ما يتبين ليه الوعي بالاسلام شخص بشخص، ده هو مذهب جماعه التكفير، يقول لك الاصل في الناس ايه؟ ان هم كفار لغايه ما يتبين ان ليه ده مسلم، ولا هم مسلمين لغايه ما يتبين ليه ان هو كافر؟ اخي بالك ازاي؟ احنا شايفين بالنسبه للناس ما نقدرش نطلع الناس من المله وهم يقولون لا اله الا الله ويشهدون ان محمد رسول الله، وان هم على الايمان المجمل لو سمعوا خبر الله وصدقوه، وان سمعوا امر الله ايه نفذوه. اخي بالك ازاي؟ فطبعا ده كان من الاشياء اللي عانينا منها الامرين في فتره من فترات وسنوات كثيره ظهرت فيها هذه الجماعه، وكان كثير منهم يبني كلامه انك انت بتعذر ولا ما بتعذرش. حتى ان لما قعدت مع بعضهم ووضحت له بعض المسائل ايامها يعني على قله علم الواحد، فما اقتنعش بكلامي فخرج، قال الشيخ ده كافر. اخي بالك ازاي؟ والشيخ ده من اللي بيعذر، وبدا يرتب احكام على الكفر واحكام على استباحه الدماء كمان. اخي بالك ازاي؟ يعني ازاي ان هم مثلا يحطوا له مصيبه تاخده ولا يبلغوا فيه ولا يعملوا فيه؟ المهم يعني ايه الراجل ده خلاص. طبعا جهل وقع فيه بسبب قله العلم. طب انا عايز اقول بقى، احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى بيعذر الجاهل ان ما كانش الجهل من كسبه وسعيه او هو مسؤول عن جهله، ولن يعذب احدا الا بعد الانذار، ولا احد احب اليه العذر من الله. طب لو اخبرنا رب العزه والجلال او اخبرنا الرسول عليه السلام ان في شخص في جهل، افهم من كده ايه؟ ان ربنا حاسبه وهو يستوجب العذر، ولا ان الشخص ده بلغ العلم واعرض باختياري عن طلب العلم وقصر في البحث والسؤال كده؟ يعني اقول لك فلان في النار، دي قضيه مش محتاجه كلام. كثير من الناس وكثير من اهل العلم والصوفيه حاولوا ان هم يردوا احاديث ثابته في البخاري ومسلم متفق عليه. حديث انس ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي؟ قال في النار. فلما قفى دعاه، قفى يعني ولى بقفاه، دور وشه كانه زعلان يعني ازاي تقول ابويا في النار، وقال وابوك ها يعني كان ابويا في النار وابوك انت فيني. قال ان ابي واباك فين؟ في النار. وحديث الامام مسلم وايضا في البخاري حديث ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فالحديثان صحيحان وثابتان عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويدلان بلا لبس أو غموض على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أمه في النار، وأنهما ماتا على الشرك بالله ليس على دين الحنفية. إزاي وما إزاي يعني فترة؟ شوف أنا عندي أصول وعندي مبدأ، ربنا مش هيعذب حد الا بعد بلوغ الحجه اليه. ازاي وصلت له؟ دي مش قضيتي انا، ما اعرفش ازاي، بس انا على يقين ان طالما عذبه يبقى لازم يعذبه بايه؟ بذنب، ويعترف كمان. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وعم يقول لك النذير مين؟ دين ابراهيم. ما انت عندك عمرو بن نفيله قال انا على دين ابراهيم، دين الحنيفية، ما كان يهوديا ولا نصرانيا وما كان مشركا، حنيفية الميل عن الشرك، فيدل يقينا على أن الحجة وصلتهم وأن رسالة التوحيد بلغتهم، وإن كنا لا نعلم كيف وصلتهم بلغتهم، ولا يحتاج الأمر إلى تأويل أو خروج عن الدليل أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتعل أحاديث ويكذب بموضوعات ان ربنا سبحانه وتعالى احيا اباه واحيا امه فامن به ثم مات، زي ما السيوطي خرج بعض الحديث بالشكل ده، او ندعي لانفسنا اننا نحب اباه ف صلى الله عليه وسلم ونحب أمه أكثر منه. يبقى في تنقيص للنبي عليه الصلاة والسلام إنه ما كانش يحب أبوه لأمه. أما هو يقول في أبيه وأمي إنه كانوا في النار، وأنت تقول إزاي؟ زي واحد من الناس أذكر ما أعرفش منصبه إيه في الوزارة ولا كده، يقول لك إزاي أبو النبي؟ إذا كان أبو النبي النار إحنا هنروح فين؟ مين اللي بيخرف يقول الكلام ده؟ وحصلت مشكلة كبيرة بسبب هذا الكلام، إنني لما قلته فطلع أخ من الإخوة دكتور على المنبر وقعد يقول لك شوف الراجل يا جماعة إزاي؟ أبو النبي عليه الصلاة والسلام في النار، أمال إحنا نروح فين؟ وطلع المنبر بالعاطفة فأدى إلى حماس الناس، وإن الناس فأنا طلعت في المقابل على المنبر وجبت كل المراجع قدامي وأقرأ منها يا حبيب حبيب. وهو الراجل ده ما قرأش البخاري ما قرأش مسلم ما عرفش حاجة عن صلاة الصلاة. فجيه واحد من الأوقاف برضو في الوزارة ولا إيه وطلع على المنبر وقال إزاي أبو النبي في النار؟ الناس دي بتفهمش ولا إيه؟ ويضحك أمور والله إذا حصلت أخبر لك إزاي؟ عمي ايه؟ ما هو لعب ان ابي واباك في طب وامه حيقولها ازاي دي؟ يا اخي الامام مسلم اورد هذا الحديث تحت باب من مات على التوحيد من مات على الشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا قرابة المقربين، وقام جايب الحديث ان ابي واباك فين؟ في النار. انت هو انت لو قلت انا بحب ابو النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من النبي فانت وصفت النبي بالتقصير عليه الصلاه والسلام، وصلتهم الحجه واعرضوا. ازاي وصلتهم؟ ما اعرفش. ما ممكن الانسان يحاسب على حكم شرعي واحد وبقيه الاحكام يجهلها فيعذر فيها، لكن هو عارف الحق في قضيه. وحتى لو فرض فهيجي الكلام عن اهل الفتره وحكم اهل الفتره والحديث عنهم وانت تعرف بالتفصيل، لان المفترض اصلا احنا عندنا مبدا ان المسلم قد يجتمع فيه علم وجهل زي ما تجتمع فيه طاعه وايه ومعصيه، بخلاف الطوائف الضاله قالوا يا طاعه يا معصيه زي الخوارج كده، فان فعل معصيه يبقى خرج من الطاعه. احنا بنقول لا، ممكن المسلم يجتمع فيه طاعه ومعصيه برضه يجتمع فيه علم ويجتمع فيه ايه جهل. لازم نعرف كده، وما نقدرش نعمم الحكم في المسألة ولا يرتفع عنه وصف الإيمان مطلقا إذا استمع فيه وصف من أوصاف الكفر أو وصف أوصاف المعصية، بل يستمع في الشخص المعين هذا وهذا كما يستمع فيه شعب الإيمان وشعب المعصية، أو يستمع فيه إيمان وبدعة، أو يستمع فيه إسلام وجاهلية زي ما قال لمعاذ إنك امرؤ فيك إيه جاهلية، يبقى فرغوا كده من الملة، معروف ده كفر دون كفر أو ما شابه ذلك. زي ما برضو عند بعض الأشخاص من خصال الجاهلية مثل الفقر المذموم اللي لم يأذن به الشرع، وتعظيم ما كان عليه الآباء والأجداد غير حق، والافتخار بالباطل والتقليد المذموم ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية اللي كان سمتهم التعصب والتقليد والنقبة بغير حق. ورسول الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ابن عباس أنه قال أبغض الناس إلى الله ثلاث: ملحد في الحرم. ما يتكلم ملحد في الحرم دي، لو قلنا ملحد في الحرم يبقى معنى كده خرج من الملة، يبقى مصيب. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. اللي بيطلب يعني دم امرئ بغير حق ليريق دمه. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين اللي هو الكفر، أكبر الكبائر بعد ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين اللي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمكان العمل. المتعلق بالعمل ابتغاء سنة الجاهلية، ومعنى ابتغاء سنة الجاهلية إن هو يحدث بدع ما أنزل الله بها من سلطان. وأما ما يتعلق بمكان العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل للعمل يعني أماكن العمل اللي هو الحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، يعني المكان غير الزمن وبيفرق بينهم. فأقول لك إن المكان نفسه اللي فيه العمل أعظم حرمة من الزمن اللي فيه الإيه؟ العمل. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة هو العزول المتينيه من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء كل مبتغيا أو غير مبتغي، فالابتغاء هو الطلب والإرادة، فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق، فهنا سنة في الجاهلية اسم جنس زي ما قال ابن حجر يعم جميع ما كان عليه أهل الجاهلية يعتمدون من أخذ الجار بجاري والحليف بحليفه ونحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك، هذه وقعت ممن دخلوا في الإسلام، من سن فيه في الإسلام، يبقى معنى ذلك أن المسلم قد يجتمع فيه جهل وعلم وجاهلية وتقوى، خبرك إزاي؟ وكل من طلب خصلة من الجاهلية فهو داخل في الثلاثة، أو كل من كان فيه ولم يتركه بعد البيان له فهو داخل في هذا الوعيد، لكن لا يخرج منين؟ من الإسلام. والله عز وجل قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حتى النبي عليه السلام لما قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية، يعني كان فيه ناس دخلوا في الإسلام ولسه فيه ربا موجود من ربا الجاهلية، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم وما لهمش أنت كفار يعني. هو بيتكلموا على ان كل معصية يقع فيها الانسان بتبقى بجهالة، زي ما قلنا في حكاية الجهالة، الجهالة عن عدم العلم يبقى جهل، فعدم العلم ده موجود فين؟ في القلب، يعني انتفاء العلم، انتفاء علم القلب بيؤدي للجهل. طب انتفاء قول اللسان وعمل الجوارح نقول عليها ايه؟ جهالة. انت خبالك ازاي؟ يعني الجهل بانتفاء العلم اللي موجود في القلب، لأن يعني الواحد خلي بالك، واحد عنده علم في القلب المفروض يكون عنده نتائج هذا العلم أو مقتضى هذا الاعتقاد اللي موجود في القلب، اللي هو التزام الايه؟ الجوارح والتزام اللسان. فإذا لم يلتزم اللسان ولم تلتزم الجوارح كنتيجة للعلم اللي موجود في القلب نقول عليها جهال. طب ما كانش عنده علم في القلب نقول عليه ايه؟ جهل. جهل اللي موجود في القلب وبرضه هيبقى جهالة موجودة في الجوارح، يعني الجهالة تبقى من الاثنين، من اللي عنده علم واللي ما عندوش. انت خبالك ازاي؟ لان اللي ما عندوش برضه ممتنع في قول اللسان وعمل الجوارح، واللي عنده عصى الله عز وجل فأصبح في جهالة. في ايه؟ جهالة. ولذلك قال قتادة: أجمع أصحابنا وسلم أن كل معصية فهي بجهالة، عمدا كانت أو جهلا، أو عامدا كان أو جهلا أو جاهلا. والأظهر أن من عمل ذنبا فهو جاهل، أي فاعل فعل الجهلة، لأن من عمل ما يؤذي أو ما يؤدي إلى ضرره والضرر في العاقبة وهو عالم بذلك فيقول عليه الظان، يعني هو يظن النجاة بعد فعله، فدي في حد ذاتها يعتبر جهل أو جهال. طيب تعالوا بقى نشوف الأدلة النقلية على العذر بالجهل في الأمور الاعتقادية. احنا قلنا المبدأ اللي قلناه ان الجاهل معذور بايه؟ بجهله، ان لم يكن الجهل من كسبه وفعله وكسبه، انما هو بقضاء الله وايه؟ وقدره. احنا ودي عام لا تخصيص فيه، لا في مسألة دون مسألة ولا أصول ولا فروع زي ما هنتكلم عن المسألة. فتعال نشوف، عندنا حديث الترمذي، حديث أبي واقد الليثي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنوار يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا إيه؟ ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال مثلا: سبحان الله، هذا كما قال موسى أو قوم موسى، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. قال: إنكم قوم تجهلون، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: انتم كده كفار، ولا عذرهم بجهلهم، ولم يثبت انه سالهم تجديد اسلامه، وذلك لبقاء عقد الاسلام لهم وعدم زواله عنهم بسبب اتيانهم سبب من اسباب الشرك.
أو إتيان ما يوجب الوقوع في أسباب الكفر، لأن هم لو عرفوا أن هو كفر أو ده غلط مش هيعملوه. هم مفكرين يعني إيه هياخدوا بركة بكده يعني، خد بالك إزاي. بل المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه زجرهم وأخبرهم بعظم تلك المقالة، وانزجروا ولم يفعلوها بعد ذلك. طيب، طب خلي بالك كده، روى الترمذي والحديث صح الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال لما قدم معاذ بن الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ السجود للمخلوق شرك، لكن الرسول سأله أنت بتعمل إيه؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأسق صفاتهم وبطل إقاتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، شفتهم يسجدوا لأسق صفاتهم وبطل إقاتهم، فوددت في نفسي، يعني هو بيت النية أن الرسول أعظم من دول ويطلع مين به، خبرك إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فلو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث أظن حديث واضح. طب في رواية تانية حديث قيس بن سعد رواه أبو داود صح الشيخ الألباني قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، مرزبان واحد معظم عندهم يعني، فقلت رسول الله أحق أن يسجد له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ما سجدش هو أخبر، فقلت أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، أشهكت. قال فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله له عليهن من إيه من حق. وجه الدلالة بقى، السجود عبادة مخصوصة، صرفها لغير الله مخرج من الملة وموجب الخلود في النار، وهذا وقع من معاذ، ووقع السؤال عنه والطلب من قيس بن سعد جهلا، جهل منهم ان دي عباده ولا تنبغي ان تصرف، ولا ينبغي ان تصرف الا ايه الا، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر، وقال لهم ده كفار وانتم كفرتوا كده، والا لقال لهم قد كفرتم بذلك، او طلب منهم تسجيد اسلامي، لكن اعلمهم بحكم السجود عذرا لمعاذ. واظن الحديث واضح جدا في ان الاول تعرف قبل ما تحكم عليه، وان الشخص لو عرف طالما عنده حسن النيه في الطلب والسؤال هو جاي عايز يعمل خير، فيظن ان ما يفعله خير وهو في الحقيقه شرك وشر، مثل هذا الشخص يعذر. والحديث واضح في دلالته على العذر. الشوكاني بيقول في هذا الحديث دليل على ان من سجد جاهلا لغير الله لم يكفر، لكن ينبغي ان نعلم انه لا يلزم من السجود للشخص عبادته، بل يحتمل العبادة ويحتمل غيرها من التحية والاحترام كما في الحديث المذكور، بخلاف السجود للصنم فإنه شرك في العبادة. وإن كان بيقول يعني السجود في مسألة السجود زي، طب مثلا لما تيجي تبص تلاقي الانحناء اللي بيحصل من قبل السفهاء من اللي بيشتغلوا في التمثيل والكلام الفاضي ده، إن لازم يوطي كده في المسرح وإن لازم مش عارف إيه، ولكن أنا بحي وده يعتبر سجود وركوع، خد بالك إزاي. وحتى الكلام ده ممكن بيحصل في بلاد شرق آسيا، إن التحية عندهم بتيجي كده زي ما بيحصل، ناس بيقلدوا اليابانيين والصينيين في لما يجي يلعبوا الكونغ فو والكلام الفاضي، خد بالك إزاي، هذا لا يصح. في حديث آخر من حديث رواه البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان، جوزها يعني. فقال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. خلي بالك أخته ما ينفعش الجمع بين المرأة وإيه أختها، هي مش عارفة الحكم. قالت نعم، أو قلت نعم، لست لك بمخلية، يعني مش هسيبك لما تتجوزي، خلي بالك إزاي، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت لأم حبيبة فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة
ثويبة، يعني ثويبة 4-2، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الشاهد أم حبيبة وهي في من هي في المنزلة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام جهلت ولم تعلم حرمة الزواج من أخت إيه؟ الزوجة، ما كانتش تعرف. لكن النبي عليه السلام هل لامها ولا عذرها؟ عذرها. والأصل في الإسلام إن الشخص إن لم يكن يعلم يعذر حتى يعلم. وأيضا هذا الحديث أو رواية زي كده كررت مع عائشة أم المؤمنين، حديث عروة عن عائشة قال دخل علي أفلح ابن أبي القعيس فاستترت منه، قال تستترين مني وأنا عمك؟ أفلح به عم من الرضاعة. قالت من أين أنت عم منين يعني؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. عائشة بتقول طب أنا رضعت المرأة، أنت اللي أرضعتني، إنما أرضعتني إيه؟ المرأة ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك. عمك منين؟ من رضاع. الرسول قال يحرم من رضاع ما يحرم منين؟ من النسب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها وكانت تجهل الحكم ولم تكن تعلم حل الدخول لعم من رضاع حتى أعلم أنه وسلم بجواز ذلك فأمرها أن تأذن لعمها. أظن الحديث كده واضح برضه، الشاهد فيه واضح ولا خفي يا أخواننا؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ معلش استحملوني. الحديث اللي جه فيه رواه احمد وصححه برضه الشيخ صححه شعيب، حديث ابي امامه ان رجل فتى من قريش اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ده جاي يتكلم عن حاجه بقى يعني ايه. فاقبل القوم عليه فزجروه، ده حاجه يعني قالوا مهما يعني اسكت. فالرسول عليه السلام يعني ما قالوش انت يعني هتستحل ما حرم الله ويبقى ده كفر، كفر استحلال والاشياء اللي بتقال. قال ادنه فدنا منه قريبا قال اتحبه لامك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. وبعدين يقول له بقى تحبه ولا الناس يحبوا لامهاتهم، تحب لاختك لبنتك، الى ان بين ما سلم ودعا له ان يطهر قلبه، ان يغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء. لكن تخيل بقى لو واحد جه يعني يقول حاجه زي كده، يقول انا عايز حد يبيع لي الزنا ويبيع لي كذا وكذا، خبرك ازاي؟ ممكن من الجهل والناس، هو الراجل جه الفتى الشاب يفرق ايه عن الجماعه اللي قاعدين بينادوا خبرك ازاي؟ الجهل والحماقه يقول لك يا اخي يعني احنا عايزين مساله الجنس حريه شخصيه، خبرك ازاي؟ والله هم اجهل من هذا الفتى، خبرك ازاي؟ ليه؟ لان يعني اللي زي دول لما تعرف الحكم وتبين له الحكم يقول لك وانت ترضاه لاهلك وترضاه لبنتك؟ فين قال ارضاه؟ يبقى ده فطره نجسه اصلا، ده جاحد في الدين من اصله مش عايز دين، واخد بالك ازاي؟ بخلاف لما تيجي تكلم واحد كده بالراحه والفهم. طيب نيجي بقى الحديث مهم قوي اتكلموا عليه وحاولوا ان هم يأولوه بغير ما يحتمل، حديث الرجل اللي أسرف على نفسه رواه الإمام مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بني فقال أنا إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني ثم اضروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي، عشان نشوف حكاية العذر فين في مسائل الاعتقاد، لو قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فعمل وصية أبوه فعلوا ذلك وطحنوه وضروه، فربنا سبحانه وتعالى قال الأرض أبي ما أخذت، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ فقال خشيتك يا رب. يعني الرجل بيشك فين؟ في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وبرضه بيخاف ربه. أو قال مخافتك، خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. فواحد يقول لك ايه يا اخي ازاي كلامنا؟ كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدره على احياء الموتى؟
والجواب ذلك زي ما ذكر الإمام الخطابي أنه لم ينكر البعث وإنما جهل، لأنه هو نفسه عمل كده عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني ما يعذبوش، فعنده إيمان بالإيه؟ بالآخرة والبعث، بس جهل. وأحيانا الإنسان يغلق عليه عند الخوف فيتكلم بكلام لوازمه كفر والعياذ بالله، بس احنا عارفين اللازم من قول البشر لا يكون لازما الا اذا صح ان يكون لازما والتزم به. فعشان كده لو انت عملت كده ليه؟ قال من خشيتك، مش تكذيبا بقدرتك، خد بالك ازاي. فحاولوا بقى يعني يجيبوا الحديث ده الجماعه اللي هم الحديث واضح قوي لان شكل القدره، وبالرغم كده ربنا سبحانه وتعالى عذره، فعايزين بقى ايه يعني يأولوا تأويل غريب. وأما جهل الحافظ بن عبد البر بيقول: وأما جهل هذا الرجل المذكور في الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته فليس ذلك بمخرجه من الإيمان. ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة عن القدر، ثم قال: ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموا. ابن تيمية ذكر أن هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله وإنكار معاذ الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن. والحديث ربنا طبعا غفر له، والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا إيه فعل ذلك، يعني هو كان بيطمع فعلا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعيده مرة أخرى. وأدنى هذا أن يكون شاكا في الميعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهو بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ومن تأول قوله، خلي بالك، لئن قدر علي ربي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة. هم عايزين يهربوا من نص الظاهر في الحديث عشان يتوافق مع ما ذهبوا إليه في عدم العذر. أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد. فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى أو فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها، وأنه فعل ذلك لئلا يقدر عليه الله إذا فعل ذلك. يبقى هي القضية كلها في خروج يعني الشاهد من هذا الكلام أن هذا الشخص كان سبب فعله هذا هو إيه؟ الجهل، مش حكاية لا ده ما كانش شك في المعاد، لا ده ما كانش شك في القدرة، لا هو الرجل جاهل من خوفه من ربه وقع في ذلك، فبسبب جهله عذره رب العزة والجلال بس. وخلي بالكم يعني هنا بالنسبة للشخص ممكن يكون مثل هذا الشخص كان بيصل أو كان بيصوم بس بيفعل ذنوب كبيرة وخايف من ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو ممكن يعذر في جزء وبقية الأجزاء يتحاسب فيها. فمسألة التعميم على كل أفعاله لا، أنتم معايا يا إخواننا في النقطة دي؟ نعم. وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا، ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه. زي مين؟ أنتم عارفين حديث عائشة اللي الرسول عليه السلام خرج من عندها وهي بتقول بقى طبعا بتحكي الحكاية: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله عليه السلام؟ قلنا بلى. قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجلي وبسط طرف إزاري على فراشي فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت. يعني هو نام وهي نامت على اعتبار إيه؟ أن الرسول بنتظر اللي هي ذات ما تنعس فهو هيقوم ويمشي، فهو يقول هو فكر أنني نمت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا يعني بالراحة وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا يعني إفله بالراحة فجعلت درعي في رأسه قامت وراء على طول. شوف وراء فين يعني، انت عارف غيرة النساء. واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثري حتى جاء البقيع، فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اتضعت كانت نايمة تاني. فدخل فشفى مش طبيعية يعني، فقال مالك يا عائش؟ حشي يا راضية. حشي يعني ايه؟ نفسها أكبرني مشت بسرعة في تذبق. فقالت له قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. فقال أنت السوداء الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ خلي بالك. فهي قالت له إيه؟ قالت له مهما يكتم الناس يعلمه الله. يعني أي حاجة يخبيها الناس ربنا بيعلمها. طيب إيه رأيكم دي بقى؟ دي شك في إيه؟ في علم، في علم الله أو جهل بعدم العلم، بعلم بصفة العلم يعني. قال وسلم نعم. وبعدين حكى لها القصة، قال إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبت فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت. وبعدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل أمر أن يذهب فيستغفر لأهل البقية. طيب دي عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يبقى قبل السؤال كان عندها علم بصفة الله أو ما عندهاش؟ ما عندهاش. والنبي عليه الصلاة والسلام عذرها وأجابها وبين لها ففهم. وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء. يبقى دلوقتي لو واحد ما يعرفش نعرف ونعذر، خبرك ازاي؟ لان احنا عارفين ان هو لو عرف مش هينكر، بخلاف اللي انت لو قلت له كل الصفات اللي ورا في القران والسنه هيقول لك وكل نص اوهم التشبيه اول او فوض وايه قالهم. دول جاي كلام معاهم في المره الجايه ان شاء الله عز وجل، في كفر الجهل والتكذيب والحديث عنه، وهل ده كفر اكبر يخرج من المله ولا كفر دون كفر؟ لان الحديث عن كفر الجهل والتكذيب يحتاج الى كلام كثير. احنا خلاص هانك اهي 33 صفحه من 54. قال ابن القيم واما من جحد ذلك جهلا او تاويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه، كحديث الذي جحد قدره الله عز وجل وامر اهله ان يحرقوه ويذروه في الريح. طب واحد يقول لك طيب، طب ما نفهم من الحديث دي، خلي بالكم الحكايه دي يا اخوانا، ان الشخص اللي زي كده ممكن يفضل على الجهل دون ان يسال او يطلب العلم، يبقى حكايه طلب العلم دي مش مهم. نقول لا، العذر بالجهل لا يعفي من مسؤوليه طلب الايه؟ العلم. لكن الشخص ربما يظن ان ما يعتقده من ان ربنا لا يعلم كل شيء في الكون او ما في نفس الانسان او ما شابه ذلك زي ما حصل من عائشه، هي تظن الكلام ده عادي او ما فيش فيه حاجه، اخد بالك ازاي؟ لكن لما اتفاجئت وسالته السؤال فبين لها الحق، التزمت وفهمت الصفر وعرفت الحق، اخد بالك ازاي؟ انما فيه ناس زي كثير من الناس اللي هم اللي ماشيين مع اصحاب الطرق واللي ماشيين في الموال والاشياء دي، هم يظنون ان ما يفعلونه صواب، انت خد بالك ازاي؟ وان لو بنهم الحق وحد عرفهم وفهمهم هيتبعوا، وده ظاهر جدا جدا. يعني دلوقتي كثير من الناس بيطالبوا بان احنا نعمل برنامج عن الصوفيه، حتى ان مدير القناه كلمني في ان لازم نعمل برنامج زي كده، قلت له بس لما اخلص دوره منة الرحمن. ليه؟ لان كثير من الناس بداوا يفوقهم، هم كانوا تبع الصوفيه
وبدأت في صلاه كتيره تيجي عايزين يعرفوا حقيقه الناس دي ايه واللي بيحصل عند الموالد والاعياد وكثره الموالد اللي موجوده في مصر بهذا الشكل، مما روجه كثير ممن ينتسبون الى العلم من الدكاتره والاساتذه اللي ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويهديهم. خد بالك ازاي؟ فاللي زي دول برضو معصورون بايه؟ بجهل. لكن برضو المسألة بنقول لها حدود. يعني الإمام الشافعي يقول لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا منين؟ من العلم. لاحظوا المسألة دي، ما احنا عايزين الأمور تبقى منهج وسطي، مش معنى يقول لك يا الشيخ بيعذر كل الجهل اللي في الدنيا، لا المسألة مش كده. احنا الأدلة اللي عرضناها واضحة جدا جدا في انهم كانوا حريصين على الايه؟ العلم وان على التعلم. لكن اما تيجي تقول لا العذر بالجهل كده مطلق، فالإمام الشافعي يقول لو عذر الجاهل لأجل جهله يبقى الجاهل خير منين؟ خليني جاهل عشان ايه؟ ربنا ما يحاسبنيش. اذ كان يحط عن العبد اعباء التكليف ويريح قلبه من ضرورة التعنيف. شوف كلام الإمام الشافعي يقول لي يبقى الجهل كده هيحط عن العبد اعباء التكليف ويريح قلبه من ايه؟ من ضرورة التعنيف. فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين. والتبليغ يعني وصلته، والتمكين التمكن من ان يصل الى الايه؟ الى العلم والمعرفه. يعني برضو دول في مؤاخذتهم الجماعه اللي هم تبع الموالد والاعياد، ان في ناس كتير على الدعوه وفاهمين الحق والتوحيد ومساجد السنه وامطار السنه والجماعه الشرعيه بالنسبه للموالد والبدع، بالنسبه للجماعه الشرعيه في الموالد والبدع، لكن اللي ماسكين الجماعه الشرعيه نفسهم في موضوع العقيده في توحيد الاسماء والصفات دول محتاجين لعذر كمان، تاخد بالك ازاي لغايه ما يتعلموا. لكن هنتكلم عنهم ان شاء الله عز وجل بالنسبه لمذهب التاويل. لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. عايزين نتكلم على فقره اللي هي العذر بالجهل وحكم التقليد عند ظهور الدليل على خلافه. فاهمين العنوان؟ مساله العذر بالجهل وحكم التقليد عند ظهور الدليل على خلاف التقليد. يعني زي بقى حال كثير من اخواننا، انتوا عارفين ماشيين ورا المشايخ متعصبين لهم مع ان الحق ظهر وبان لهم في حاجات كتيره، فهو يؤثر اتباع الشيخ على اتباع الايه؟ الدليل. ده حكمه ايه؟ نعمل فيه ايه بالظبط؟ فلك ازاي؟ ربنا يهدينا ويهدينا. انا اتكلمت على التقليد لغه فهنتجاوزها. التقليد المحرم زي تقليد الاباء في الاعتقاد والقول والعمل اعراضا عما اخبر الله عز وجل وامر به، ده كان نهج السابقين. واغلب حال الناس في زماننا في مساله تقليد الاباء وكبراء القبائل فيما الفوه، زي العادات اللي بتحصل في الارياف، او ان البنت ما تورثش مثلا، او ان البنت يبقى ما تتجوزش الا ابن عمها بس، لو جوز حد تاني يبقى ده منكر عندهم من القول وزور، اقبلك ازاي؟ ابن عمه وخلاص. فيما ألفوه من العادات وإن خالفت الشرائع والعبادات أو هدمت مقتضى الاعتقادات التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة. ومن التقليد المحرم برضو تقليد عامة الشيعة لمراجعهم وأئمتهم وإن خالفوا كتاب الله وسنة رسوله. وكذلك من التقليد المحرم تقليد بعض متعصب المذاهب الفقهية لمذهب إمام بعينه، وزي برضو تعصب الشباب أو الإخوة الملتزمين لأمراء الجماعات وأتباع اللي هم قواد أو القائدون لهذه المذاهب. وإن قام الدليل على خلافه بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامه، ساعة ما تقول لا يا أخوانا مش عيب إن الشخص اللي أنتم ماشيين وراه وبتعظموه في منهجه وفي طريقته إن يكون الشخص ده هو الأخطأ والصواب كذا وكذا، مش عيب ولا حاجة. لك لا لا لا، إزاي تذكر بهذا الشخص؟ ايه يعني يا اخي لما يكون ان هو كان مذهبه مذهب التفويض ولا مذهبه مذهب التاويل في الصفات، او ما كانش اصلا فاهم مذهب السلف من اصله في قضيه توحيد الاسماء والصفات وعرف الناس الحق، اخبرك ازاي؟ لا 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 لا، انت كده هتبوظنا الدنيا. ويكون في المقابل ايه؟ ما حدش يسمع للشيخ ده؟ يعني والله في ناس فضلوا قاعدين اكثر من حوالي 10 15 سنه ما يحضروليش ولا محاضره، ليه؟ عشان كتبنا مثلا ان الشيخ حسن البنا رحمه الله ونفع الله له الرحمه في قضيه الصفات كان على مذهب التفويض. دي بقت جريمه، ما تسمعولوش ولا تقعدوا معاه. وفي المقابل كل اللي جاي من طرفهم قران، ما حدش يقدر يخالفه. طب بالله عليكم يا اخوانا، طب ده ينفع؟ يعني ده هيبقى ايه دي تسميه ايه دي بالظبط؟ ان الشخص اللي تربى على هذا. فالقصد خلينا نرجع لموضوع وان قام بدعاء يعني نكون ان تسب الى احد من علماء فضيله دون امام، وكذلك تقليد بعض الجماعات للمرشد العام، هذا اللي كتبته هنا، والاتباع لاوامره دون سؤال، والانقياد لتوجيهه دون استرجال حتى لو خالف نصا صريحا ورد في القران والسنه. ما احنا نقول مش ممكن الامه الاسلاميه تجتمع الا اذا كان في صريح المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل شخص يسال عن الدليل قبل ما اتكلم، ان كان خبر يصدق وان كان امر ايه ينفذ. ولو واحد اخطا، لو انت عايزني معاك وتقبلني ان انا اقول لك ده اخطا ولابد ان يرد الى الدليل الصحيح، انا على العين والراس. انما علشان اقول لك تقوم تزعل مني، يبقى لن تنصرح الامه. بل انا بقول ان مثل هؤلاء لو تسلطوا على العباد وتمكنوا من قياده البلاد هيبقوا اشد علينا من اللي موجودين دلوقتي. وانا بقول لك صراحه، ولذلك بقول لك ان ما كانش فيه تربيه على منهج النبوه وليس على منهج فلان او فلان، على كتاب وسنة، والكبير يبقى قبل الصغير في الالتزام بهذا المنهج، يبقى لن تنجح الأمة ولن تتحد ولن تتوافق. وده اللي احنا اتعودنا عليه، وده مش معناه ان احنا لا بنسخر من حد ولا ان احنا بنقلل من شأنه ولا بننقص من قدره، كل يؤخذ من كلامه ويرد الا الايه المعصوم. والشخص اللي ما يعرفش معذور بجهل لغاية ما يعرف، بس مسؤول عن السبب في جهله. واضح الكلام يا اخوانا؟ حد عنده اعتراض؟ ها؟ اللي يزعل هو حر، يعني في ناس كتير نشوفهم عادوا بيزعل وياخدوا بعضهم ويمشوا ما يحضروش، انتوا حرين انتوا خسرين برضه، خد بالك ازاي؟ يعني الكلام هيوصل للناس والحق ابلج وما فيش حد اكبر من الدليل. يعني في معلش انا هتجاوز بعض الصفحات لكن احكي لكم حصل في معرض الكتاب. كنا يوم الاحد اللي فات في المعرض، فانتوا عارفين ان يوم الثلاث اللي فات، الثلاث الماضي ده مش اللي بتاع امبارح اللي قبل، جه الجماعه بتوع مجمع البحوث والازهر ان نطلع بيان في قضيه الاسماء الحسنى، ان الاسماء توقفي على النص ولن نقبل اسماء جديده. خلي بالك مصطلح اسماء جديده في حق الله عز وجل، فاسماء جديده ايه الاسماء؟ هو ينفع ربنا جديد ودين وقديم؟ اسماء ربنا توقفي على النص، والاسماء الازليه والابديه هي اللي ورد فين؟ في القران والسنه، مش في كلام الوليد المسلم. فهم عايزين يجعلوا كلام الوليد المسلم اللي مكتوب على الحيطان ومدرك في كلام الترمذي هو ده اللي اسماء ربنا بالقوه بقى. تاخد بالك ازاي؟ فطبعا نشروها في الجرائد الثلاثه لان الناس بدات تتقبل الامور وانتشرت بشكل عجيب جدا جدا. فالمهم انا رحت يوم الاحد المعرض فاتفاجئت بحاجه عجيبه قوي. هي ايه؟ عشان تعرف ان الناس بيدوروا على الحق ما بدور لو قلت مين. الناس بيدوروا على الكتاب والسنه. فكان الحاجه الغريبه ايه؟ حاجتين استوقفوني، هقول لهم بسرعه يعني مش هنخرج كتير عن الموضوع. الحاجه الاولانيه ان الجماعه اللي بيطبعوا تفسير العشر الاخير من القران، او تفسير القران اللي هو المسمى تفسير العشر الاخير، ومعاه برضه التفسير كامل يعني. فانا رحت هناك في الجناح السعودي شفتهم عاملين لوحه بالاسماء التوقيفيه اللي احنا شرحناها في المسجد ديت وتوصلنا اليها في الدراسه، لوحه بعرض 3 متر 3 متر كبيره او اكبر من كده يعني. فانا رحت للاخ بقول له انتوا طبعتم الاسماء الوليد بن مسلم تاني؟ الازهر ضغط عليكم ولا حاجه؟ قال لي لا 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 لا، ده الجماعه اللي بيطبعوا تفسير العشر الاخير في مصر هم اللي عملوا كده في طبعه ورجعوا في كلامهم تاني. الطبعه دي احنا ما بناخدهاش اصلا، بنرفضها. بعض الاسماء ما خدناها من كتابك من 6 سنوات طبعت في تفسير العشر الاخير ل40 لغه. تصوروا كام؟ 40 لغه. فوصلت الصين، فقام الجناح الصيني طبع الاسماء الصحيحه على مظرفات وعلى حاجته، واحنا جبنا من هناك 15 لغه. اللي عرفته قال طب قلت له هات ال 40 لغه، فجبنا منه شرينا منه ايه 15 لغه. مبجود فيها الاسماء بتفسيرها ب 15 لغه. انا صراحه مش عارف اسماء اللغات اللي هم طبعوا بيها، لكن هي موجوده عندي وان شاء الله ننزلها على الموقع باذن الله تعالى. القصد من ذلك ايه؟ ده الحاجه الغريبه بقى الاغرب من كده، ان انا شفت عندهم مصحف فيه تفسير القران على هامش المصحف، وحاطين الاسماء الصحيحه التوقيفيه في ظهر الايه؟ المصحف، واول صفحه
موافقة مجمع البحوث وعاتلهم موافقة بتاريخ 26/2/2009. يعني مجمع البحوث عاتلهم موافقة بطباعة الأسماء دي بس مش في مصر للعالم، إنما في مصر لا. أه والله كان إن شاء الله نتكلم عنه في قناة الناس المستفزة دي. أه؟ أغير جنسية أنا خليني سعودي؟ لا أغير جنسية لا أخي أقول غير الجنسية عشان يوقف يا أخي أغير ده أنا مصري وأفتخر إنني مصري. أخبرك إزاي؟ لكن هي المسألة في إيه؟ الحاجة بقى الأغرب من كده ما فعله، الحاجة الثانية اللي كانت غريبة ما فعله أخونا الفاضل الشيخ وحيد عبد السلام بالي. الشيخ وحيد عمل عملة غريبة جدا، أنا مش عارف أقول له جزاك الله خير فيها ولا أقول له يعني توقف فيها وقفة. عمل ايه؟ اتكلم كتاب، عمل في كتاب ال بتاع عن الايمانيات اللي موجوده في الاسماء الحسنى. كويس، انا ظنيت ان هو هيشرح الاسماء بطريقه جديده او يضيف جديد. فاذا بالشيخ وحيد ام جاي على كتاب الاسماء الحسنى بتاعنا اللي هو اسماء الله الحسنى الثابته في كتاب السنه المجلد الكبير، هو موجود نسخه منه الكترونيه، والشيخ نسخ الكتاب ولزقه في الكتاب، مش مثلا خد فقرات، لا خد الايه الكتاب كله، يكتب الاسم فوق وجنب منه رقم واحد وتحت اسماء الحسنى للرضوان، وبعدين يقوم ناقل كل الكلام بمراجعه اللي انا ذكرتها من غير اشاره في المراجع ان ده نقلا عن فلان نقلا عن فلان، هو بس ان انا اخذت الاسم من فلان والدلالات وكاتب، ويضيف بعض الحاجات من هنا ومن هنا، بس نفس الاسماء بنفسه. فانا رحت ادور على الاسماء اللي المشايخ كانوا بيتكلموا وعقبوا علينا، جايز الشيخ وحيد استثناء ولا حاجه، زي الجواد، زي الايه الستير، زي الحيي، المحسن، لقيته ذكر ده كله وهو بيعد. خلي بالك نسى اسمه، اسم الوكيل وده ما حدش اعترض عليه ابدا، واسم الايه الاله. فهو بيجمع الاسماء، حصل فيه سهو منه، شايف هو سهو لان ما حدش يسيب اسم الوكيل، خلي بالك ازاي، ولا يسيب اسم الاله. فعشان يكمل 99 جاب ايه بقى الشيخ، أم حاطط ثلاث أسماء مقيدة، فحط اسم المستعان واسم المحيط واسم الكاف. أنا وعاملها في ثلاث مجلدات. يا أخي يعني أنا عن نفسي أقول له جزاك الله خير على الجهد ده، بس مسألة ما فيش دين الصياغة علمية ولا ده أسلوب علمي في التأليف، الأسلوب العلمي في التأليف إن يكون لك بصمة. لك دخل شغلك في الكتاب إيه؟ إنما أنا أجيب كتاب غيري وأعمل الكتاب باسم أنا، ده مش تأليف علمي. انتوا معايا يا اخوانا في المسألة ديت؟ مع احترامنا طبعا للشيخ وحيد وغيره، لكن انا بقول الكلام ده على اساس انت لو شفت الثلاث مجلدات تتبسط ولا تزعل، والله تبقى في موقف ما انتش عارف. كل اللي قاله الدكتور محمود نقله بنصي فين؟ في كتاب الاسماء ثلاث مجلدات طبعها دار ابن رجب ولا دار معرفش مين، غايتهم في المسألة ايه؟ انا والله ما عارف، لكن ايا كان جزا الله خير على ما كتب، لكن استوقفني هذا في المعرض. معلش نرجع بقى لموضوعنا ثاني. ابن القيم ذكر، يا اخي محمد معلش، ذكر ابن القيم ان التقليد بينقسم الى ما يحرم القول فيه والافتاء به، والى ما يجب المصير اليه، والى ما يسوغ من غير ايجاب. فاما النوع الاول هو التقليد الممنوع فعلى ثلاثه اشكال: الاعراض عما انزل الله وعدم الالتفات اليه اكتفاء بتقليد الاباء، ده محرم. تقليد من لا يعلم المقلد انه اهل لان يؤخذ بقوله قبل قيام الحج، يعني انت عارف ان الشخص ده ما هوش اهل انك انت تمشي وراه، فكونك تمشي وراه تعصبا له يبقى في مؤاخذة. التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلافه، يعني عرف الحق ومتعصب لشيء فصار خلف الشيخ وترك الدليل، ربنا ذم هؤلاء الانواع الثلاثة. ده كلام القيم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ايه ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا في القران كثير، يذم فيه من اعرض عما انزله وقنع بتقليد الاباء. وقال الامام الشافعي: اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. فحكم اهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. الوقت الجماعة اللي هم زي ايه، صحصح معايا في النقطة دي، عوام الشيعة اللي ما يعرفوش حاجة عن مراجعه
وهم شيعة بحكم إيه البيئة اللي نشأوا فيه، أو خوارج زي مثلا سلطنة عمان المذهب الرسمي مذهب الإباضي، وده مذهب خوارج عامة الناس منهم. الجماعة اللي هم تبع القدرية أو تبع الجهمية أو غلاة المرجئة أو الشيعة اللي زي دول ونشأوا في بيئة قلدوا من وجد من مشايخهم، هؤلاء أقسام ذكرها ابن القيم. الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، يعني ما عندوش، هو ماشي بس ما عندوش فكرة، هذا لا يكفر ولا يفكر ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم من ذكر الله عز وجل من شأن المستضعفين، لأنه مش عارف يخرج من بلدي ولا يوصل للعلم ولا للدليل. عسى الله أن يعفو عنهم زي ما ربنا قال. المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، لكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، هذا مفرط مستحق للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله عز وجل بحسب استطاعته. فهذا حكمه حكم أمثاله من ترك بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدع والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت إيه شهادته. في واحد بقى يقول لك إيه اللي هو رقم 3 في أصناف الناس دول، أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقييدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجات أن يكون فاسقا وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. التقليد في الاعتقاد برضو اختلفوا فيه على أقوال متباينة حتى تناقلت فيها المذاهب بين مفرط ومفرط أو مفرط ومفرط. قالوا يكفي التقليد في إثبات وجود الله ونفي الشريك، ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام. المسألة دي في مسألة التقليد في الاعتقاد، انتوا عارفين ان اهل الكلام قالوا ان اول واجب على العبيد ايه؟ النظر والشك او القصد الى النظر والاستدلال على وجود الله، ده الاول واجب على العبد، على العبد يعني. فلو واحد طلع لكن ما شكي لي شوية علشان اهتدي بربنا سبحانه وتعالى، اشك يا اخي، وده كتير على هذه العقيدة، لان طبعا كون ان هي بتدرس الازهر ومنتشرة في أكثر من حوالي 70 أو 80% من العالم الإسلامي، على إن أول حاجة الواجب عليك الشك والنظر والنظر في الكونيات والاستدلال على وجود الله، وإن عنده مبحث إثبات وجود الله هو مبحث الألوهية، لأن الألوهية عندهم إثبات ربوبية وليس إثبات توحيد عبودية. اللي عايزين نقوله بقى، وإحنا وإنتوا عارفين الكلام ده كويس، هل طريقة الصحابة وطريقة التابعين في الاعتقاد الصحيح بالنسبة لدين الله عز وجل صعب لدرجة ان واحد يقول لك لا دي محتاجة تقليد في الاعتقاد مش محتاجة استدلال؟ استدلال بايه؟ ده الرجل اما تيجي تشوف العام البسيط في ايام الصحابة وايام التابعين اللي بيفهم كلام عربي اللي كانوا عربي، كان لما بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبقى مطلوب منه حقي. انتوا عارفين حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رواه مسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، قال له إيه؟ ها؟ قل آمنت بالله. فالإيمان اللي إحنا اتكلمنا عنه، آمنت بالله يعني إيه؟ آمنت بكلام الله، تبو كلام الله، أخبرك عن شيء ها؟ صدقه، وأمرك بشيء، دي محتاجة نظر ولا استدلال؟ ولا صعبة في القول أو المقال أو إنك تفهم بقى واحد؟ أبدا، دي كانت طريقتهم. فمسألة إن أقول لك أنا هقلد في الاعتقاد في مسألة الشك والنظر، هم قصدهم في المسألة دي إيه؟ إن الشخص يرجع في الاستدلال في التوحيد على أصوله، إن الأول تعرف الواجب والجائز والمستحيل والصفات السبعة والإيه الصفات السلبية، ودي ما ينفعش فيها واحد إيه يجيبها بدماغه ولا يعرف يجيبها من القرآن. خلي بالك يعني لما يقول لي واحد خذ من القرآن الصفات السبعة، اثبات ان الصفات السبع هي صفات المعاني، وخد من القران الصفات السلبيه بس طلعها، وخد ما يجب وما يجوز وما يستحيل بالرجوع للقران، ما يعرفش يطلعها من القران ولا السنه. مظبوط ولا لا؟ لان طريقه القران معتمده على ايه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، مش معتمد على كلامه. فيبقى ما فيش قدامه يقول لك ايه التقليد في الاعتقاد اللي نشئ عليه كل طلبة الأزهر. فهمني؟ ابتدائي وإعدادي وثانوي وكلية ليسوا على قضية تصديق الخبر وتنفيذ الأمر اللي كان عليها الصحابة، لا، تقليد في الاعتقاد. فيحفظوا الأولاد الواجب والجائز والمستحيل والصفات السلبية والصفات السبعة، والعيال يقول لغاية ما واحد ينشأ كده فاهم يبدأ يستخدم عقله في تقرير هذه المسائل. فاللي ربنا يهديه ويعرف السنة كويس ويعرف طريقة الصحابة في أنهم كانوا يصدقون الخبر ونفذون الأمر، وإن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة، وإن ربنا ليس كمثل شيء فيما أخبر عن نفسي ولا يجوز يحقق كاس التمثيل والشمول ممن درس، ساعتها بقى بتكشف إن الحكاية كانت صعبة أوي. فهمت حكاية التقليد في الاعتقاد؟ لكن هي في الأصل فين؟ ده أنا عندي خبر وأمر، أقلد فيه إيه؟ أنا عندي تقليده اللي هو تأويل الخبر تنفيذ تصديق، وتأويل الأمر إيه؟ أنتوا فهمتوا المسألة دي يا إخوانا؟ يعني منشأ حكاية القول في التقليد في الاعتقاد هي وده سببها. حتى في الأيام الاعتزال، فاللي هيجي يستدل على الأصول الخمسة دلالتهم عقلية، وما فيش واحد بفطرته من عامة الناس هيعرف يوصل لهذه الأصول زي ما وصل لها مين؟ القاضي عبد الجبار والناس اللي زيه. أقول لك يبقى قلد في الاعتقاد. فظهرت قضية التقليد في الاعتقاد، لكن الصحابة أصلا ما يعرفوش الكلام ده، هم عندهم يؤمنون بكلام الله. ففي باب الأخبار يصدقون وفي باب الأمر ينفذون. اتضحت؟ فهمتوها يا أخوانا النقطة دي؟ خلاص؟ ها؟ طيب اللي بعده هاني كده. في بعض الكلام ده يجب يكون بقى يعني كلام ابن القيم فيه محتاج لتدقيق شوية، فاقرأوه يعني اقرأوه، وما عليكم في انك تنظم مرة واثنين طالما انت استوعبت القضية بشكل ايه جيد. نيجي بقى، هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأويل بالضبط. يعني اللي زي دول حكمهم ايه؟ باعتبار المقلد جاهلا لا يفهم الدليل او الحج، هو قلد الأصول وخلاص مش وراها خلاص. احنا نقول اذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده، يعني اذا كان الشخص نفسه اللي وضع هذه الأصول هو مش فاهم الدليل، هنقول الراجل ده اجتهد وأخطأ، او الراجل ده اتبع المذهب ده وظن منه انه حق، فاحنا منكفروش وبنعذره، مش كده؟ يبقى عذر المقلد هيبقى من باب ايه؟ اول حتى يعلم الحق، لأن هو نيته أنه لو علم الحق اتبعه، فهو يظن أن ما عليه حق، فبسبب الجهل المركب تحصل مشاكل كثيرة جدا. لكن مش معنى كده أن احنا يعني نبرر أن ده صواب أو نسكت عنه. والملاحظ من كلام تيمية في اللي ذكره يعني هنا فقرة، إعذاره للجهال الذين يحسنون الظن بكلام هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه، كما أشار في موضع آخر إلى موقف الإمام أحمد بن حنبل من ولاة الأمر اللي عذبوه. الإمام أحمد ما كفرهم ولكن ايه؟ عذرهم وصلى خلفهم. ما نعرفوش بالجهل، مع ان هم كفروه، لكن سبحان الله طبيعه اهل السنه كده، هي الرحمه اللي في القلب. يعني احنا نبقى رحماء بهم وهم على طول حشويه ومشبهه ومجسمه وكفار، وهذا خروج عن المله. وواحد يقول لك يعني انا والله سمعت من بعض اخواننا في الجمعيه الشرعيه كلام في عندما يعني اللي مسكوا رئاسة الجماعة الشرعية وغيرهم، في ان هذا الكلام لو يعي الشخص ان ده نازل على كل الكلام اللي بيقوله ده بينطبق بالضبط على كلام على مذهب السلف الصالح، هو بيقول ده بيتكلم الحشوية الجماعة الممثلة اللي بيثبتوا ان ربنا له يد وله وجه واشياء من هذا القبيل، هو بيتكلم طبعا عن مذهب السلف الصالح، لكن هو متخيل ان السلف غير كده. لولا اننا نعذره بجهله لكانت مشكلة كبيرة جدا، انما هو بيكفر والامور اللي يبقى كده اللي يثبت الصفات يبقى راجل مجسم وراجل مشبه. قيام العذر وانتفاء المؤاخذه على المستفتي عند فقد المفتي، دي اخر فقره في الكتاب، وانا لسه في فقره كمان، فقره في حاجه ولا خلاص كفايه كده يا شيخ علي كفايه كده؟ ها؟ طيب عند فقد المفتي يعذر المستفتي في التكليف بحكم من أحكام العبودية المؤخذ عليه، وإذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد المعتبر يصل به إلى العلم بأحكام العبودية ولا من جهة تقليد غيره فيه. والدليل على ذلك أنه إذا كان المجتهد في العلم بالأحكام معذورا عند تعارض الأدلة يبقى المقلد من باب إيه أولى، والكلام تبقى ترجعوا له أيضا. زي رواية عن محمد بن الحسن في امرأة قيل لها إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، ربنا حيعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، فقالت إيه لا يفعل الله بهم ذلك، دول عباده إزاي يعذبهم؟ أخبرك إزاي. فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت. عرفت يعني حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رب الشريعة نعمل فيه إيه؟ بترجعوا له في الكتاب. آخر حاجة في الفقرات اللي احنا ذكرناها، واحنا طبعا حاولنا لان لسه في محاضرة زي دي بالضبط في كفر الجهل والتكذيب، معلش اخواننا نكمل المحاضرة طولة شوية بس المعلومات دي انتم ترون ان احنا نتركها يعني لنا نتناولها في وبعدين في الدورة احنا قلنا 30 محاضرة فلازم نستوعبها بالاستيعاب الكامل. خلاص ها الله يحفظك وبارك فيك. اخر حاجة هنا هو اللي هي ايه مسألة مهمة جدا لازم ننبه عليها وانا كتبتها، بدعة تقسيم الدين الى اصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر بالجهل فيها. اظن المسألة دي مهمة اوي. اقول لك ايه احنا نعذر في الفروع ولا نعذر فين في الاصول، دي بدعة. طب لان احنا عندنا الاصول كلها بتتمثل في تصديق خبر الله وتنفيذه ايه، لكن الاصول اللي ظهرت بالتقسيم دي برضو نشأت من عند المتكلمين وعند المعتزلة تحت مسمى الأصول الخمسة أو أصول الدين المتمثلة في الصفات السلبية وصفات المعاني الأشعرية. أخبرك إزاي والواجب والجائز والمستحب ده بيسمى أصول الدين، فالكلام ده ما يعرفوش الصحابة. يبقى معنى كده الصحابة كانوا يجهلون الأصول. تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر بالجهل فيها تقسيم مبتدع لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف ولم يذكر أو لم يذكر أحد من قال بذلك حدا منضبطا يمكن به التفريق بين الأصول والفروع. العذر بالخطأ من جنس العذر بالجهل، ولذلك بين أئمة السلف أنه لا يأس من المجتهد المخطئ لا في الأصول ولا في الفروع. يعني واحد بقى يا شباب الصحوة تلاقي واحد يقول لك إيه المسألة دي لا يعذر من يجهلها لأنها من مسائل العقيدة أو مسائل الأصول، أو هذه مسألة قطعية. خلي بالك أقول لك مسألة إيه قطعية لا عذر فيها ونحو ذلك، تعبير غير دقيق وغير منضبط، لأن اللي بيقول هذه المسائل أصول التي لا يعذر جاهل بها يقال له ماذا تقصد مسائل أصول، فإن قال مسائل أصول هي مسائل العقيدة ومسائل الفروع مسائل العمل، مسائل العمل أحكام العبودية، يقال هناك مسائل أو من مسائل العمل كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش وغيرها ما هو أعظم بكثير من بعض مسائل العقيدة اللي بتتكلم عنها في الأصول. خبرك إزاي؟ وهناك مسائل الاعتقاد ما اختلف السلف فيه ولم يورث اختلافهم تضليلا ولا تبديعا ولا تفسيرا، زي مسألة اختلافهم في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربي ليلة الإسراء والعذاب في القبر على الروح ولا على الروح والبدن، وهل إبليس من الجن والملائكة، اختلفوا في ذلك. دي من الأصول اللي هي المسائل اللي بتقول عليها قطعية. لو قال الأصول مسائل قطعية برضو حكاية قطعية، أقول لك معلوم من الدين بالضرورة، نقول المسألة دي مسألة نسبية إضافية ما أقدرش أحكمها. يبقى المسألة إن هو ما تقدرش تقول فيها يعني مسألة أصول وفروع. نقول هل لو ورد خبر عن الله عز وجل نصا صريحا بذكر أسمائه وصفاته هل يسع أحدا أو يسع أحد من الناس إن هو يرد هذا الخبر ويكذب به؟ أقول لك مش عايز أعرفه. لو في أمر تكليفي هل يسع واحد إن هو يرد هذا الأمر ولا ينفذه؟ ابن تيمية قال إن المسألة أصلا من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، ولذلك انتقل هذا القول من كلام المعتزلة وكلام الأشعرية إلى كلام الفقهاء في أصول الفقه. حتى اللي كتبوا في أصول الفقه يعني ما تيجي تشوف اللي كتب في اصول الفقه وله كلام قوي جدا، المستصفى لمين؟ لابي حامد. وابو حامد الغزالي اعتقاده في الصفات اعتقاد ايه؟ اشعر. فلقى قضية الأصول داخل الكلام في أصول الفقه وبدأت تنتقل في المسائل الفقهية، فحدث ما حدث في تقسيم الدين إلى أصول وإلى فروع. أنا حاسس أنني طولت عليكم والمحاضرة بقت يعني كبيرة، وقعدوا لك من اللي بيقعد الشيخ، الشيخ بيقعدنا ساعتين ونص يا عم، ما احناش طايقين، ما احناش، ولذلك كثير من إخواننا مش عايزين يجوا عشان طول المحاضرة، أنا عارف كده، بس هعمل إيه؟ المنهج لازم يخلص، لازم يخلص. وهانتهي، احنا دلوقتي في المحاضرة 17، لسه 13 محاضرة وكده هتنتهي الدورة الايه؟ التالتة، وربنا يعيننا على إتمام. ويعلم الله عز وجل إن الأسبوعين اللي فاتت خدتهم أجازة ما قعدت فيهم لحظة والبتاع ده مش قدام. قاعد على طول، طول ما أنا قاعد وقادر إن أكتب فبكتب. فكتبنا هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة، وربنا يعيننا على المحاضرة التي بعدها. أسأل الله لي ولكم التيسير والسداد. أنتوا عايزين نجاوب على الأسئلة ولا؟ قلت الشيخ هل كلام فضيلتكم عن حضور مجالس العلماء خاص بعلماء أهل السنة فقط أم يدخل فيه غيرهم حتى ولو كانوا مصرحين ببدع ومحاربة السنة وأهلها؟ أرجو التوضيح. الحضور للشيخ، أي شيخ، أنت طالما عارف الحق فما اقدرش انني اقول لك ما تحضرش فلان وما تحضرش فلان، اقول لك خلي بالك بس وانت بتحضر ان مذهب الشخص ده هو ممكن يكون اشعر، ممكن يكون صوفي، انصح. انما ما تحضرش فلان مطلقا ديت مشكله، وخصوصا لما يكون راجل بيدعو الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. انما انت لو حتى حضرت الواحد صوفي، احضر اسمع استفيد من كلامي ولا عشان اشوف هو بيقول ايه؟ ومش كل يوم بقى احضر له ولا حقق منه وانا عارف ان هو على مذهب بدعة وضلالة، لكن انا عايز اعرف مسألة معينة قال فيها ايه فممكن احضر عشان اسمع. هل اذا حضر شخص الدورات الاربع المعلن عنها واتقنها هل بذلك يكون حصل جميع اصول علم العقيدة التي ينطلق منها في قراءة علم العقيدة، ام هناك مسائل ومباحث ما زالت محتاجة لدراسة؟ جزاكم الله خير. احنا حاولنا في مسائل في الدورات الاربعه ان احنا نجيب لك افضل منهج موجود في الجامعات الاسلاميه في العالم الاسلامي كله، وزياده عليه الضعف. يعني هقول لكم تتحسب ازاي. طبعا ده مش هيغطي كل العلم. عدد الساعات اللي بيدرسها الطالب في الجامعه كام اما يدرس ماده العقيده كاصول الدين هي ماده التخصص الحيبه بتاعته؟ عدد الساعات اللي بيدرسها في العقيده بالنسبه لسنوات التخرج اللي موجود دلوقتي 180 ساعه، 180 ساعه دراسيه، والساعه الدراسيه على حسب التصنيف اللي هو موجود 45 دقيقه، يعني في السعوديه بيحسبوها 45، مده المحاضره 50 دقيقه، 5 دقائق للتحضير و45 دقيقه للمحاضره، وما بتبقاش 45 دقيقه في الغالب، بتبقى نص ساعه. يبقى اما تيجي تحسب 180 ساعه على مدار الاربع سنوات عشان يدرس ماده العقيده كلها وما يتعلق بالفرق والحاجات دي، احنا في الدورات دي عملنا ايه؟ احسب عدد الساعات المفترض اربع دورات في 30 محاضره يبقى بكام؟ 120، مده المحاضره كام؟ متوسط ساعتين، يبقى عدد الساعات كام؟ 240 ساعه. والماده جامده، جامده ولا مش جامده؟ اللي درس معانا عارف كده، ولذلك مش اي حد يتحملها. يعني اللي قاعدين دول انا حاسس ان هم رجاله بحق يعني، واللي غايبين هنعذرهم. هنعذرهم لان هم رجاله هيجوا برضه. لكن انا قاعد بحسبها فمن مشكله وبس. 240 ساعه يحسب معانا. احنا بنقول كماني والطالب بنكلفه بتفريغ المحاضرات في الدورات. لما تدخل على الموقع هتعرف ان ده لازم عشان تدرس معانا. التفريغ هيحتاج كمان ان يسمع المحاضرات المرئيه، وديت 240 ساعه كمان سماع تفريغ، يبقى دخلنا في كام؟ في 480 ساعه. وعمل بحث في كل محاضره، يا اما يلخصها او يعمل بحث من اللي بنكلفه، يبقى دلوقتي كمان 120 و 480 كام؟ 600 ساعه. ده بخلاف الاختبار واختبار الشفوي، ودي مش هتلاقيها في اي منهج موجود في اي جامعه في العالم، لا اسلاميه ولا غير اسلاميه. ف فانتوا مش عارفين امتى الدورات دي، لكن هتعرفوها بعدين. ولذلك احنا عملنا الموقع الخاص بطلبة العلم اللي هو دار العقيدة المصري، سميناها كده لان مصر مظلومة في مسألة نسبتها الى المذهب الاشعري. احنا عايزين نغير الصفة الغريبة دي بعقيدتنا اصلا. العقيدة المصرية عقيدة قوية مبنية على التوحيد، تعيد الناس الى كتاب الله والى سنة رسوله على فهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. طب بالنسبة للسؤال ده، علم آدم الأسماء، ده يا أخوانا كل أبواق الحضارة تدعي تعارض العلم الدنيوي، مجموعة مقدمات تؤدي إلى اضطراد وتجربة وتؤدي بالضرورة إلى نتيجة نظرية، والعلم الديني وكله نقلي، فما هي نقطة البداية التقاء العلم بالدين والتي تغيب عن معظم الدعاة؟ وهل الجهل عدم العلم هو الدعوة العلمانية؟ الجهل وعدم العلم هو الدعوة العلمانية؟ الدعوة العلمانية جهل فعلا، وإنما العلم أن تأخذ بالأسباب. ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة، خذ أسباب الحياة. لكن الشرع والدين دي أمور في سلوكيات البشر، حسن تعاملهم في قيام المجتمعات، قيام الأمم والحضارات. فمفيش أمة قامت على العدل وتزول، مفيش أمة قامت على توحيد رب العزة والجلال ونصرة دين الله وربنا سبحانه وتعالى خذلها. قال كتب الله لأغلبن إيه؟ أنا ورسل. بعض الإخوة تكلم مع الدكتور أحمد فاروق كلاما شديدا قارب أن يجعله من المعتزلة بعد كلام من ثلاث محاضرات، بعد كلامكم عليه من ثلاث محاضرات. أحمد فاروق مين؟ أرجو مين أحمد فاروق؟ ها؟ ها؟ جايز يقصد هذا، لعله يقصد الشيخ أحمد النقيب، دكتور أحمد النقيب يعني. لا احنا نقول يا اخوانا انت اما تنقد شيخ او تنقد في حاجه عرفته اتكلم بالادب العلمي، ما احترمنا للشيخ، قل بس هو اخطا في ذلك واحنا يعني نلتزم بالحق. فاني مثلا يحكم علينا حكم مجمل من غير ما يرجع لحق او دليل، يا اخي كله يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، واحنا ما نقدش حد. يعني جايز هم بيزعلوا اولى من تجيب سيره اخواننا في اسكندريه على ان احنا نرد عندهم شيء نرى أنه لا يوافق الحق أو أنهم أخطأوا فيه، خصوصا في قضية الاشتقاق والأسماء. زعل أنت، زعل ليه يا شيخ؟ إيه اللي مزعل؟ أقول لك خذ بالتوقيف والأسماء اللي ورا في الكتاب والسنة، المفترض تكون معانا مش معاه، صح ولا لا؟ حتى من باب الإيه؟ الاحتياط والأولى. فاللي بيزعل ده أنت حر يا عم الشيخ، عامل لك إيه؟ وربنا يعينك ووفقك ويسددك. لكن إحنا لا أرى ذلك إن حد ينتقص حد من المشايخ أو كده، يدعو ربنا أن يوفقهم، أقول فيه الصواب وفيه الخطأ والحق يؤخذ والباطل إيه؟ يهرب. ده مبدأنا منهج الوسطية. قرأت لبعض علماء الأزهر أنه يدخل عوام النصارى في الغرب والوثنية في أفريقيا في أهل الفترة بالقياس ولعدم سماع النبي محمد ولا برسالته، هل هذا صحيح؟ ده الكلام ده نتكلم عنه بالتفصيل في كفر الجهل والتكذيب في المحاضرة الجاية، فياريت إن شاء الله تحرصوا على النبي تعالى. الجهل معذور بجهله إن لم يكن الجهل من سعي وكسبي ولكن بقضاء الله وقدري، أرجو التوضيح بمثال عملي على ذلك. لعل هذا السائل سأل في بداية المحاضرة واستعجل، لكن المثال ذكرناه وضربنا له أمثلة كثير، صح كده؟ واضحة ولا محتاجة مثال؟ واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحق في ليل سهل أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل سهل أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأغني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأول الخير يا ربي كما كل